أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. المرة الجاية نكمل الأصول إن شاء الله، ونأخذ دلوقتي الجزء المتعلق بالبيع. كتاب البيع، كلمة البيع لغة معناها المبادلة، مبادلة شيء بشيء. في الشرع بمعنى مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكا وتملكا، ده المعنى الشرعي للبيع. البيع مبادلة، مبادلة تدي حاجة وتاخد قصادها حاجة أخرى. مبادلة مال متقوم، متقوم يعني له قيمة، له قيمة، يعني يقول هذه ثمنية وهذه قيمة. أيوة ثمنية حاجة بتقول هذه ثمن وهكذا، دي بعشرة دي بخمستاشر، حاجة لها قيمة ما تحددش الثمن، ولكن بيتعرف انه تقييمها تقيم بكذا او تقوم بكذا. تمليكا وتملكا، تمليك اعطاء، تملك اخذ. يبقى هنا بدي عشان يدخل في ملكك، او اخذ عشان يدخل في ملكه. هنا تمليك وايه وتملك، تمليكا وتملكا. يبقى ده البيع، يقال بعت الشيء بمعنى بعته وبمعنى شريته. يبقى نقول بعته واشتريت، او بعته وشريت. يبقى نقول شرى الشيء بمعنى باع، وباع بمعنى شرى. يبقى هنا الشراء والبيع بمعنى واحد يأتي، واحيانا يفرق بين باع ادى، اشترى اخذ، ادى بايه بتمن، اخذ بثمن. يبقى هنا مبادلة البيع والشراء. اكثر الاستعمال يقول لك بعته اذا ازلت الملك فيه بالمعوض، يعني انت بعت هذا الشيء لما تزيل الملك بتاعك بالمعوضة، يعني خدت مكانه عوضا، خدت مكانه عوضا اللي هو المال. اشتريت الشيء اذا تملكته بها، اشتريت الشيء بمعنى تملك هذا الشيء. العرب تقول بعته بمعنى بعت ما كنت ملكته، وبعت بمعنى اشتريت. يبقى على ذلك اما تلاقي احيانا يقول بعته من فلان بكذا، بمعنى اديته له وبمعنى اخذته منه، يبقى يجي المعنى. السياق نفسه حيبين لك عشان ما تحتس وانت بتقرا وتلاقي تبقى انت مش عارف هو باع ولا اشترى. لا، ممكن تيجي باع بمعنى اشترى وباع بمعنى اعطى. طيب البيع، يقول لنا شيخ البابروتي الحنفي في العناية، البيع في اللغة تمليك المال بالمال، وزيد عليه في الشرع. يعني لغة بيجي الشيء بمعنى معين، وتيجي الشريعة تزود عليه معنى عشان يقول هذا في الشرع. زي ما نقول الصلاة، الصلاة بمعنى الدعاء، وتيجي الشريعة تحدد لنا الصلاة ان لا مش دعاء بس، ده حاجة هيئة فيها دخول بتكبيرة وخروج بتسليم، فيها ركوع، فيها سجود، فيها اعتدال، فيها. يبقى حددت الصلاة ما هوش دعاء فقط، لا، دي داخل من ضمنه معنى الدعاء، ولكن بهيئات معينة وبقراءة معينة. يبقى البيع بمعنى مبادلة المال بالمال بالتراضي بطريق الاكتساب، بطريق الاكتساب. يبقى هذا عند الأحناف يقول لك يديك تعريف للبيع، مبادلة، معاوضة، مبادلة. يبقى بتدي مال بمال. المال بيطلق على كل ما يكون متمولا، متمول يعني يصلح مالية. أو ما أقول أنا ماليتك إيه؟ اللي عندي 10 فدادين. ماليتك ايه؟ عندي 100 دينار. ماليتك ايه؟ عندي 1000 درهم. يبقى هنا المالية ما يكون عندك من مال، لا يشترط ان يكون نقدا، مش شرط نقد. يبقى ما يصلح ان يباع وان يشترى وان يتهب، هذه مالية الانسان. فهنا يقول لنا مبادلة هذا المال بمال اخر، بس يكون بالتراضي، بالتراضي بطريق الاكتساب، خد وهات قصاد اللي انا اديته له. يبقى انا بكتسب حاجه بالحاجه دي، بديك دي عشان تديني حاجه اكتسبها، انت اكتسبت دي وانا اكتسبت الآخر. اصطلاحا يقول لنا باع الشيء إذا شراه وباعه إذا أعطى، الاشتمال على الأنواع التي ذكرها التي ذكرها جمعوه، وجوازه ثابت بالكتاب قوله تعالى وأحل الله البيع، وبالسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الناس يتبايعون وهو نفسه اشترى صلى الله عليه وسلم، فيقول لنا البيع دل على جواز الكتاب السنة الإجماع لم ينكره أحد. المعقول، المعقول يعني عايز يقول أنه الحادة العقل تقول أن كل إنسان بيحتاج إلى البيع والشراء، العقل يقول هذا الشيء، ما أقدرش أعيش لوحدي وأنا أعمل كل حاجة لوحدي، عندي في البيت حزرع اللي حكله وحطبخ وكل شيء أنا أعمله ما يجيش، لازم هحتاج لغير، إذا احتاجت لغيري حيبذل نفسه ومحتاج لمال، هيديني السلعة اللي عنده محتاج لمال، فهنا العقل يدل على الاحتياج إليه. ركنه الإجاب والقبول زي ما هيجي. شرطه من جهة المتعاقدين العاقد والمتعاقد معه، هن في عقل وفي تمييز، مش هينفع بيعمل عن إنسان مجنون، لا أقل ما يكون إنه يكون مميزة. حكمه إفادة الملك، أنا حملك الحاجة اللي أنا اشتريتها وأنت هتملك المال اللي أنت أخذته. أنواعه باعتبار المبيع وباعتبار الثمن، يقول لنا أنواع البيع باعتبار دي كل دي مقدمة، عايز تكتب حاجة منها اكتب، مش عايز تكتب ما انتش ملزم بيها، لكنه هتفهم منها حاجات كثيرة، فاللي عايز تكتبه اكتبه، لا مش عايز مش شرط. يعني أنواع البيع باعتبار السلعة اللي بتتباع، باعتبار المبيع، يقول لك إما مقايضة وإما صرف وإما سلم. يبقى هنا مقايضة، ايه مقايضة؟ ودي مهمة، ان هتلاقي احيانا كلمة مقايضة وتحتاس ايه مقايضة، ما هو بيع، نوع من بيع، بس يقول لك بيع السلعة بمثليها، يبقى انا هديك سلعة واخد منك ايه، سلعة، سلعة بسلعة، اسمها مقايضة، مقايضة. يبقى ده من اربع اسماء تعرفها، هبيع السلعة بعين يعني بالتمن، يبقى هنا مثمنة تمن، بيع تمن بتمن يعني ذهب بذهب او ذهب بفضه او فضه بذهب او فضه بذهب بفضه او جنيه بريال، هيسميه صرف، هيسميه ايه، صرف، اللي هو بيع الفلوس بالفلوس يعني، او الثمن اللي هي الاسمان يعني الثمن بالثمن، او بيع الدين بالعين، بيع الدين بالعين اللي هو السلم، السلم بيع دين بعين. يبقى دي اربع حاجات، مقايضه مثامنه او ثمن صرف سلم، ده أنواع البيع باعتبار المبيع، بتبيع إيه، ها بتبيع سلعة بسلعة، بحسميها مقايضة، مقايضة، لا ده حبيعها بفلوس، سلعة بفلوس، يبقى هنا مثمنة بالثمن، بالثمن، لا ده حبيع فلوس بفلوس، حسميها إيه، صرف، الصرف، لا ده أنا حبيع دين بعين، دين بعين، سلم، سلم دين بعين، بديك العين الآن، آدي خد 1000 جنيه هات لي بيها 1000 صاع تمر في رمضان، اسمه إيه، سلم، سلم. يبقى عندي مقايضة وعندي ثمن وعندي صرف وعندي سلم، سهلة، ده في النظر للبيع باعتبار المبيع. طيب بالنظر للثمن اللي حيدفع، الفلوس اللي فيها، النظر للمال، النظر المبيع عرفتها، النظر للمال بقى اللي مدفوع، يقول لك ممكن تكون مساومة، مساومة يعني الآن بقول لك تشتري دي بكام، ب10، لا ب5، لا ب3، مش هتقول لي انت شاريها بكام، مالكش دعوة شاريها، انا عايز ابيعها الآن، يبقى في مساومة على السعر بغض النظر انا جايبه بكام، هذه اسمها مساومة، لا نلتفت الى الثمن السابق، اسمها مساومة. الحالة الثانية، ثلاث حاجات وراء بعض، يقول لك مرابحة ومواضعة وتولية. يبقى بالنظر للثمن قسمناه قسمين، إما بنظر أنت اشتريتها بكام أو لا أنظر اشتريتها بكام، بنظر اشتريتها بكام، بيقسمها ثلاثة في البيع، مرابحة مواضعة تولية، أو ما بصيتش للثمن خالص، هسومك دلوقتي أنا عايز أشتريها ب10، لا خليها ب5، لا خليها ب3، اسمها إيه، بساوم، بساوم فيها، أماكس معك عشان أنزل الثمن وأخد، وما بقول لكش أنت شاري بكام، ما يهمنيش أنت شاري بكام. طيب قلنا يبقى النظر لشيء آخر اللي هو اعتبار الثمن في مربحة وتولية ووضيعة أو مواضعة. الثلاثة سهلين. مربحة، مربحة يعني أقول لك أنت شريها بكام، حربحك في 10، أنت شريها بمية خد 110، ماشي كده. اعكس تبقى المواضعة، أنت شريها بكام، بمية حاخدها ب90، هنزل لك 10، اسمها إيه، وضيعة، مواضعة، بنزل. تولية، تولية زي ما جبت زي ما هياخد، اشتريتها ب10 اشتريها منها ب10، اسمه بيها إيه، سهلة تولية. يبقى النظر للثمن، إما ما بصيتش للثمن حساوي من الآن يبقى اسمه بيع مساومة، أو حبص للثمن أنت اشتريت بكام حزود لك أو نقص لك أو أخد بنفسي، يبقى حسمي مرابحة أو مواضعة أو إيه، تولية. يبقى ده النظر. هيجي بقى الأسماء دي خلال ده تجميع بس للي هيجي لك في أثناء دراستك لكتاب البيوع كله على بعضه. طيب برضو نذكر أحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيوع، منها ما عند الترمذي وغيره، من حديث إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جد اللي هو رفاعة بن رافع أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون. مين بقى اللي رأى الناس يتبايعون؟ النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فقال للناس بقى اللي هم بيبيعوا ويشتروا: يا معشر التجار، سابوا البيع وبصوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارة إلا من اتقى الله وبر وصدق، إلا من اتقى الله وبر وصدق. يبقى هنا التجار، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارة، التجار على العموم، واستثنى منهم الأقل، لأن دائما الاستثناء استثناء الأقل من الأكثر، إلا من اتقى الله وبر وصدق. يبقى المتقون من التجار يتقون الله، يبرون، البيع المبرور ما فيش فيه كذب، ما فيش فيه أكل سحت، ما فيش فيه خيانة، ما فيش فيه تدليس، ها، وصدق، صدق في بيع وشراء، صدق في وصف الشراء، في إعطاء الثمن، صدق في الموعد اللي بيحدده ويضربه. غير ذلك يبعثون فجارا، وعرفنا الفجار، قالنا إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم والعياذ بالله. أما تشتغل في التجارة خليك فاكر هذا الشيء، خليك فاكر، ها، أما يقول لك هنا إن التجار هم الفجار وتعرف إن الفجار لفي جحيم، تقوم تخاف من الحرام فيها. كثير من الناس تلاقي في البيع والشراء ينسى نفسه، المهم الربح وخلاص، ويبيع بأي ثمن يعجبه ويضحك على اللي بيشتري ويدلس عليه ويبيع له المعيب، وبعدين ممكن ياخد الثمن ما يظهرش، ما يدلوش السلعة في يوم من الأيام. للأسف بيجري بين ناس كثيرين بما فيهم إخواننا اللي موجودين في السوق اللي بيشتغلوا بيعملوا هذا الشيء مع الناس. تلاقي كل شوية شكوى إن العمارة اللي في الحتة الفلانية مش عارف باع الشقة، وبعد كده ما شفناهوش ولا استلمنا شقة حتى الآن، ملتحي ويلبس قفطان قصير ومش عارف إيه وبتاع وبيصلي مش عارف إيه. تلاقي تسمع 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 ما بيخافش من ربنا، ما بيخافش من ربنا، يأكل أموال الناس بالباطل. اتقوا الله سبحانه وتبارك وتعالى في أنفسكم في المال اللي بتاكلوا، إن هذه النهاية، في النهاية الموت، الموت، وحيجي عليك الموت في يوم من الأيام، هتفر فين من الموت؟ والموت أسرع للإنسان مما يظن، أسرع. احنا مصلين على جنازة مبارح، شاب صغير في صلاة الجمعة، شاب صغير حاطين صورته على العربية وقالوا أنه كان أحيانا بيجي يصلي معنا في المسجد الأوكي. الشاب هذا ذهب للصعيد، ضحكوا عليه: تعالى في أثار، تعالى خد أثار بتاعنا. راح يشوف الأثار، يشتري أثار، ولا راح يتاجر في الأثار، ولا يعمل إيه؟ حفرين بير 10 متر وفي جوه أثار وبتاعه، وقع في البير ولا نزل يحفر البير، الله أعلم. المهم وقع جوه، راح صاحب البيت طم على البير، قفل على البير، ساب. بعد 6 أيام على ما اكتشفوا الحكاية جابينه جثة، شاب صغير. هل ده كان على باله هو مسافر الأمر ده؟ فيوم ما تضحك على الناس في بيع ولا في شراء ولا بتخدع حد، تذكر ان الموت اقرب اليك، انت لا تدري متى ياتي اليك الموت. انت ماشي لعل ينزل عليك حجر، تنزل عليك بلكونه، تقع تموت. وكم قد راينا هذا الشيء، يصلي معنا اخ من اخواننا في المسجد، يطلعوه ماشي الفجر القطر ضرب، كان على باله هو جاي المسجد؟ مش على باله شيء. انت ماشي في الطريق لا تدري متى تأتي المنية عليك. ما تخدعش حد، ما تخمش حد، لما تبيع وتشتري كن صادقة. كل مال بالحلال يا أخي، نام من غير ما تأكل، نام جعان، ولا إنك تأكل أموال الناس بالباطل، تبقى أنت نايم في بيتك والتاني بيدعي عليك طول الليل، ربنا ياخدك، ربنا يعمل فيك، ربنا يخلي فيك، ولا تدري متى يستجيب الله سبحانه تبارك وتعالى. الاستجابة هذه عجيبة جدا، ممكن في وقت أنت مش على بالك وتلاقي نفسك أن جالك ملك الموت وأنت ناصب على الناس وأنت ضاحك على الناس. التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله، خاف من ربنا، خاف من هذه معنى التقوى. التقوى إني خاف من العقوبة، الإنسان التقي خاف من الذنب، خاف من العقوبة، هذا اتقى النار، اتقى النار، اتقى النار بأنه بعد عن الحرام. إلا من اتقى الله وبر، كان بارا في بيع وشراء، كان صادقا، بر وصدق. وقال في الحديث الآخر إن، أو قال يا معشر التجار تصدقوا، إن البيع يحضره اللغو، يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف، اللغو والحلف، فشوبوه بالصدقة. إنسان البياع بيقعد يحلف وقد يكون صادقا في حلفه، ويمكن تاخده الحماسة في كلامه يروح حلف كذب في النص، تحصل له مصيبة بسبب ذلك ويكون يمينا موسى. قال فشوبوه بالصدقة. أيضا في الحديث صحيح البخاري اللي فد رواه أحمد وهو حديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وبعدين بيّن إن كان رجلا ممن كانوا قبلنا، غفر الله لرجل كان من قبلكم، سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا قضى، سهلا إذا اقتضى. أخلاق شبه مفقودة الآن بين الناس، أخلاق مفقودة، السهولة في البيع والشراء يمكن في بلاد الغرب بيعملوها، في بلادنا ما فيش هذا الشيء. البيع بصعوبة والشراء بصعوبة، والفهلوة موجودة، البياع والمشتري كله بيتعمل على بعضه. لكن كان في الذين من قبلنا، غفر الله لرجل بهذا السبب، انه كان سهلا اذا باع، لما يبيع عنده سهولة، ما بيعسرش، ما بيعقدش، بيبيع بسهولة. ولما جزاك الله خير، لما يشتري كان سهلا في اشترائه، سهلا في بيعه، سهلا في الشراء، ما بيدوخش البياع. ما هو البياع طماع، المشتري برضه طماع، يجي المشتري يحاول يعمل في البياع والبياع يضحك عليه ويخدعه، يجي البياع يقول لك ان انا معلش بضطر ان انا اعلي ثمن السعر عشان المشترين بيجوا الحاجه، اقول له ب10 بالثمن الحقيقي يقول لي لا ب8، فانا بقول له اصلا ب15 عشان يقول لي ب13، وحتى يوم ما جامله وبحاله ب8 هيبقى هو حاسس ان انا عملت بيه. خداع في خداع، خداع في خداع. لا، عود نفسك على أن تكون صادقة وكلمة واحدة. يبقى هنا إذا ساومك إنسان نزله من الثمن الحقيقي، ما هوش من الثمن اللي أنت اخترعته ابتداء عشان تضحك عليه، ولعل يكون إنسانا يعني مغرورا، ما بيتغر بسرعة في السلعة وما يعرفش الثمن، وجالك وانت افتكرته يا ما هنا يا ما هناك، وبكام ب15، طب هات ب15، تلاقي نفسك احترت بعد كده. ده لو عندك بقى ضمير، يعني لو عندك ضمير تحتار بعد كده ان هعمل ايه، هرجع في كلامي ازاي، معاه ده والشراب 15 ما تسويش الا 10 بس. فهنا الانسان يحلل اللقمه اللي بياكلها، ياكل حلال، احذر ان تاكل من الحرام. غفر الله لرجل كان من قبلكم، سهلا اذا باع، سهلا اذا اشترى، سهلا اذا قضى، سهلا اذا اشترى، يبقى في شرائه سهل، إذا قضى، إذا قضى وإذا اقتضى. يعني إيه بقى سهل إذا قضى؟ أنت استلفت مني 1000 ومعادك آخر الشهر تجيبهم لي، ما تحودنيش اللي كل شوية ديك تليفون، ها آخر الشهر جه هتدفع ولا لا، ما تحودنيش لهذا الشيء. يوم أنت هتيجي على آخر الشهر أو قبل آخر الشهر هذه الفلوس الآن، أو هتيجي والله أنا بعتذر، أنت معادك النهاردة لكن أنا ظروفي كذا، لو تصبر علي يبقى هنا وريتني وشك، ما تهربش مني بسبب هذا الشيء. سهلا إذا قضى، سهلا إذا اقتضى. صاحب الدين يجي يا فلان أنت عليك النهاردة كذا تجيبهم، لو معذور ممكن أخر لك شهر. سهلا إذا اقتضى، يبقى هو بيطلب الدين حتى بيطلبه بطريقة من غير ما بيفزع هذا الإنسان. هذا يستحق من الله الرحمة. لو أنك تتعامل مع الله سبحانه تبارك وتعالى عمرك ما هتضحك على حد، عمرك ما هتشدد على حد من الناس. برضو في حكيم في حديث صحيحين، حديث حكيم بن حزام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان، البيعان يعني البائع والمشتري، سما البيع، البيع هذا بيع وهذا بيع، ويطلق البيع على الإنسان الذي يجيد البيع والشراء، الذي يديرها البية. ومنها تلاقي الإمام الحاكم أبو عبد الله اسمه ابن إيه؟ ابن البيع، كأن أبوه أو جده كان بيشتغل في السوق وبيبيع ويشتري وكان جيد البيع والشراء، فابن البيع ما اسموش ابن البيع اسمه ابن البيع. أدي عرفت البيع أهي، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما. إن صدق وبينا، يا سلام على الصدق، الصدق من جاء يا جماعة، الصدق من جاء. إن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما. اتعلم انك تكون صادق، هتخسر ايه؟ مش هتخسر حاجه. لما تبيع وتشتري تصدق في بيعك، تصدق في شرائك، هتكسب كثيرا جدا. تكذب ما تعرفش ايه اللي مستنيك من وراء هذا الكذب. ان صدقا وبينا بورك لهما يقينا والله يا جماعة، يقينا والله ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. بركة أنت لا تدري لها بالا. أنا أذكر حاجة حصلت لي أنا في يوم اليوم، لا ببيع ولا بشتري، يعني حتى اللي بيشتري لي حاجة اللي شغال معايا في العيادة جزاهم الله خير هم اللي بيشتروا. لكن مرة من المرات كان عندي آلة من الآلات بتاع تنظيف أسنان، موجات فوق صوتية بتنظف الأسنان، في 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 سنة من السنين أظن سنة حاجة وثمانين أو كده. والآلة دي يعني كل سنة تكلفني تصلحة 900 جنيه، سنة السنة اللي بعدها صلحتها 900 جنيه، السنة اللي بعدها زهقت قلت أبيعها بقى وخلاص وأجيب واحدة جديدة. فدكتور زميلنا اتصل بي أنا عايز أشتري البتاعة دي. طيب اشتريها. حيشتريها بكام؟ معرفش. قال لي بكام. طيب قلت له بس خد بالك دي أنا صلحتها السنة اللي فاتت 900 جنيه والسنة اللي قبلها 900 جنيه وكل شوية تبوظ عندي. بص كده كان في واحد في وسط في نص هو اللي قايل له عليها وكده، انت بوظت البيع. طب ما هي بتبوظ البتاع، ما لازم اقول له على، وبعدين تصلحها صعب ده، انا بس بوجهها القاهره تصلح في القاهره ما تصلحش هنا في اسكندريه وتروح بتاخد وقت على ما تصلح. قلت له الحدوته كلها. الراجل رجع في كلامه مره شيخ، وقعدت عندي اشهر وتصلحت عندي واشتغلت. وبعدين طلعت ما بتاعه دي بتاعه موجات فوق صوتيه، آلة بتاعة حشو العصب بالموجات فوق صوتية، لسه طالعة جديدة ما تركبش اللي على المكنة دي. والله ما تركبش اللي على المكنة دي. اشتريت الآلة حطيتها على المكنة اشتغلت بها سنين، وبعد كده ربنا رزق بغيرها سبحان الله. لو كنت بعتها كنت هشتري الآلة اللي كانت هتعدلها 15-16 ألف وقتها. في الوقت ده الآلة كلفتني 2800 جنيه، أنا أذكر سعرها حتى 2800. قلت سبحان الله لو أنا بعت المكنة كلها على بعضها كانت جابت لي 2000 ولا حاجة. الآن أنا وفرت 15000 بهذا الشيء. يقينا إن مش ممكن تصدق وربنا ضيع الشيء. يبقى هنا الإنسان يكون صادقة. وقت ما أنا بقول هذا الشيء، هل كنت على عندي هتطلع آلة جديدة ولا كان على البال حرميها حسبها وخلاص ما اتعملت؟ لكن الله سبحانه وتعالى عوض بأشياء عجيبة جدا فيها. فكذلك أنت حط في دماغك وأنت بتبيع وأنت بتشتري إنه الخير من وراء ذلك، إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة. ولكن ربنا يعجل في الدنيا أشياء جميلة يثبت بها الإنسان الذي يتقي ربه سبحانه وتعالى. دائما عود نفسك على تقوى الله، على الخوف من الله، على الصدق مع الناس. ما تخافش من الناس، الناس هيعملوك ايه لما تصدق النهارده ويحصل لك اذى؟ انت عمرك ما هتتاذى بعد كده لانك مش هتكذب، اتعودت الاذى مره خلاص. ولذلك جاء في الاثر عن معاويه رضي الله عنه: لا حليم الا بتجربه او الا وله تجربه. الحلم دايما في مره بتاخد على دماغك تقعد عليها على طول ماشي حلو، لو ما خدتش على دماغك هتقعد تجرب كل مره. فلذلك معلش اصدق في كلامك حتى لو تاذيت، ولكن بعد ذلك يكون الفضل والخير من الله. إذا إن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. كان واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان عاهد النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، ينصح لكل مسلم، فينصح ينصح ينصح لغاية وصل بالنصح أن كاد البعض الناس يقول له أنت مالك وأنت مالك، يقول له لا عاهدني النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. ابن عمر يرى إنسانا حيبيع جمل والجمل ده الخف بتاعه فيه نقب منقوب، المشتري مش واخد باله والجمل شكله فاره وجميل، فيسأله ابن عمر إن الجمل ده تشتري للركوب ولا تشتري للحم، هتذبحه وتاكله ولا عشان الركوب؟ قال للركوب. قال لا يصلح. ابن عمر ملوش دخل بالحكاية، ابن عمر واحد ماشي بس بص على الجمل فهم، شاف النقب اللي في رجل الجمل فقال له هذا الشيء. البياع يقول أفسدت علي سلعتي، قال بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. هذه من نصيحة أن الجمل بتاعك ده ما ينفعش يتركب، الخف بتاعه منقوب ما يقدرش يمشي يعيا في الطريق، فهذا يصلح للأكل مصلح. وغير من الصحابة كثيرون على ذلك، أصلا منهم كان حكيم بن حزام، وكان يبيع الغلام اللي عنده الحادة أو يشتري له الحادة، اشترى له مرة فرس من السوق وبعدين لقى الفرس ثمنه 300، لا 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 ده أكثر من كده، راح للبياع قال هذا ثمن الفرس أكثر من 300، الغلام بتاعي اشترى منك ب 300 يسوى أكثر من 300، طيب خليهم 400، لا والله أكثر من 400. هل تتخيل مشتري يقول هذا الشيء؟ المشتري يوصل بالجمل لغاية ما وصل 800 يعمل يعلي يعلي البياع، ما بقول لكش كن مثله، ولكن كن صادقا أصدق في البيع وفي الشراء. البيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع، البيع جائز لقول تعالى وأحل الله البيع، هذا البيع حلال، وحرم الربا، الربا حرام. وينعقد لا هزل، لا هزل يعني عايز كأنه هنا طبعا أصحاب المختصرات بيحبوا يختصروا، فأنت تفهم من حاجة زي كده أنه ينعقد في إيه، أي صورة من صور البيع إلا في صورة الإيه الهزل، يحط بها أي صور من الصور، ممكن تستحضر صورة ينعقد جدا، طيب ينعقد إكراها، أيوة هنا في صورة من صور الإكراه ينعقد فيها البيع، زي ما الحاكم يبيع على إنسان يبقى ينعقد، وهنا استثني بقى من إيه في حالة واحدة لا ينعقد، إذا كان هز بيهزر الحاجة دي أبيعها بثلاثة جنيه وأنت عارف الثمن تساوي 50 جنيه، فتقوم تقول لي هات لا ولك تضحك عليه، لا أنت قلت لي بعتها وخلاص، لا ما قال لك هنا لا ينعقد هزل، ما بينعقدش هزل أصلا، إنسان ما يعودش نفسه على الهزل. ولكن فرضنا ما تكتفوش أنت، إن لا أنت خلاص أنت قلت ويلزمك هذا الشيء، فالفقهاء قال لك لا العب بعيد، ما ينعقدش أصلا هذا الشيء، أصل في بعض الإخوة بيستعبطوا كده يعني، ما أوعى تكون أنت منه، يقوم يعمل الحاجة ويكتف اللي قدامه. يمكن حكيت لكم قبل كده عن واحد من 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 هؤلاء الملتحيين اللي راح لواحد وخد معه 2 وقال له عايز أجوز بنتك وكده، قال طيب اعتبرها مرتك، مش لا أنا عايز أكتب كتابي ومش عارف، يا سيدي اعتبرها مرتك يعني خلاص اعتبرها مراتي وكده، اشهد يا فلان واشهد يا فلان خلاص بقت مراتي، يجي بعد كده اهله مش عايزينك، لا دي بقت مراتي، وبعدين سألوا الشيخ فلان، الشيخ فلان ما شاء الله على تقوى عظيمة جدا، فقال لهم انه كده يلزم يطلقها، وقعد يتحايل عليه طلقها، فعرضك طلقها، فطولك طلقها، طلقه صاحبنا لا مش عايز يطلقها، لفت الحكاية وجات عندنا هنا، قلت له مكرشوه بره ولا لي حاجة ولا يفهم حاجة كرشوه، وانتهت الحكاية، لان ما تمش اصلا، ده هو راح يضحك على الناس بهذا الشيء. هل انت بتتعلم الفقه عشان تضحك على الناس؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا لا يحق المكر السيء إلا بأهل، هو طبعا اتنفخ وفكر نفسه حاجة كبيرة أول مش حاسبها ومراتي وبتاع، وبعدين لما قلت لهم مكرشوا برا وبتاع لقى نفسه ما بقاش حاجة، ما ظهرش بعد كده ما عرفش. طيب أنت تفتي ليه في هذه الصورة إنه بقى جوزها وبقى مش عارف إيه جوزها، إزاي جوزها حيلة يتحايل على الناس فيها، ويقول للراجل بيقول له اعتبرها ما إذا حتى لو قلنا في الطلاق، لو إن واحد قال لمراته تقول له طلقني اعتبري نفسك طالق، هنسأله هنا النية إيه، أنت أصبت إن هي أنت طالق، اعتبري نفسك مثل المطلقات بقت هي طالق، ولا اعتبرك لأني مش حجامعكم مش هقرب لكم مش عارف هذا. فإذا عرفنا منه النية عرفنا الحكم، أما بمنتهى البساطة كده اعتبرها كأنها زوجتك، يبقى هنا إن بقت مراته وحتدبسه الناس في هذا الشيء، فأخذوا بالكم الفتاوى بتبقى خطيرة جدا أحيانا، وأحيانا البعض ممن يتعلمون بيتعلم. والله مرة واحد من التجار الكبار جدا قال لي هذا الشيء، أنا بدرس الفقه علشان أعرف الحيل عشان يعني ما حدش يضحك عليا فيه، وعشان اعرف اتعامل مع الناس، عايز يتعلم الحيل في الفقه عشان يعرف يتعامل مع الناس، يعني يضحك عليه بشيك يضحك عليك مش عارف ايه ويلاقي له مخرج في الفقه يقوم يضحك على الناس. والله لا يحق المكر السيء الا باهله، اذا انت حتمكر يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، خليك مع الله تتعامل بطيبة مع خلق الله، فربنا يوفقك وربنا يديك ويجيلك رزق من حيث لا يحتسب، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اما الانسان اللي بيلعب لا والله لا يحق المكر السيء إلا بأهله، وكم من إنسان يتلاعب على ناس والآخر وقع على دماغه ما بقاش حاجة بعد ذلك. احذروا من الخداع، احذروا. ينعقد لا هزل، أما الهزل بلا قصد لحقيقته فلا ينعقد به لعدم الرضا، لا ينعقد به لعدم الرضا، وكذا التلجئة. التلجئة ايه التلجئة؟ لك التلجئة أصلها من الإلجاء، من الإلجاء، يعني إنسان ألجئ إلى عمل حاجة هو مش عايز يعملها لكن ألجئ إليها، زي إنسان غلبان فقير حوالي صيع ومجرمين في المنطقة اللي هو موجود فيها وعنده أرض مش عارف يدافع عنها، فواحد من الأقوياء قال له طيب اكتب لي الأرض دي باسمي علشان أنا تبقى قدامهم دي ملكانة، يخافوا يجوا جنبها ويعملوها، فيكتب الأرض باسمه، هو لا يقصد حقيقي لك، يقصد عشان نستبعد عن الأرض من غيره. يوم صاحبنا هذا واكل الأرض عليه يقول له خلاص بقت بتاعتي، هل انعقد البيع الأول؟ لم ينعقد، هذا تلجئة، هذا تلجئة، لم ينعقد، لم تصل ملكا لهذا الثاني، فإذا فعل وأخذ هذه الأرض وباعها ولا عمل فيها تدخل له بالخراب عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أذكر في واحد في العجمي، كان أحد إخواننا حكى لي هناك في العجمي، اشترى أو راجل بواب بس ظهر بقى فتوه كده كبير في المنطقة اللي فيها، واحدة ست أرملة موجودة في المنطقة عندها أرض وبرضه كانوا حياكلوها منها الأرض، فقال لها اكتبها باسمي ما تخافيش وأنا أعمل وأنا فخافت، قال لها بعدين التنين يأكلوها، طيب هذا ده جارنا أخذها وأكل الأرض وخلاص على كده وضاعت له. يتحايلوا على الناس في المنطقة من ضمنها الأخ اللي هناك في عرضك وطولك رجع الأرض ما فيش فائدة، والآخر فين على ما عرفوا يتفاهموا معاه إن يأخذ 5000 جنيه ويسيب لها الأرض، خد 5000 جنيه عشان يسيب لها الأرض، وبعدين راح يقعد بواب بقلبي البواب راح يقعد إيه على الكرسي بتاعه اللي قدام العمارة اللي هو فيها، الكرسي فيه مسمار دخل في رجله، مسمار عواره كده شكة بسيطة، مسح المسمار وبتاعه وما عرفش إنه عنده السكر، حصل له غرغرينة وتقطعت رجله. أخونا كان يروح له يقول لي علشان بس أعتبر، يقول لي صوت صوت يملى الشارع يصوت، الحقني يا شيخ فلان الحقني، حموت يا شيخ فلان حموت يا شيخ فلان، راحت قطعت رجله، وبعد قطع الرجل غالبا بالألم موجود ما بيروحش، سموه حاجة اسمها الشبح في الطب، انه يتخيل ان صابعه موجودة ورجله موجودة وصابعي بتوجعني اللي حواليه يقول له صابعك ما رجلك اتقطعت ما فيش رجل اصلا فيها صوابع، بيقعد هذا الشعور فترة مع الانسان يصوت، وبعدين ربنا يصلت علي مين مراته احسن تستاهل ذنب الولية الغلبانة، مرات البواب تقول له تستاهل ذنب اهو خد ايه اتقطعت رجله عشان 5000 جنيه 5000 جنيه. فانت ما تعرفش امتى يكون الانتقام من الله سبحانه وتبارك وتعالى، يرينا ايات في الدنيا فاحذروا، لاني انا بشوف كتير من اخواننا في البيوع بيكونوا بينسى دينه تماما وقت البيع، الدين ده اخر حاجه يفتكره، ينسى الصدق تماما، تلاقيه يخدع ويضحك ويعمل، ووقت واحد من الناس اللي عندنا في المنطقه هنا يتعامل مع واحد نصراني يبيع رجل نصراني، يعني معاملته جميلة جدا ومعاملته يعني غاية في الأمان والأمانة، والأخ اللي هو الموجود ده بيزعم أنه كان بيأكل عيش وملح مع هذا النصراني، يا أخي كان بيأكلك في يوم من الأيام، وبعدين ياخد منه بضاعة لغاية خد منه بضاعة 100,000 وكسر عليه وما ادالوش حاجة وهرب، الراجل عمال داير شمال ومين يوسط ناس والناس يتوسطوا ويروحوا حاضر وحتفعلوا مش عارف ايه، وبعد كده يهرب وما يدفعش حاجة، وبعدين لما يتكلم يقول ما هو يا ما كسب مني يا ما كسب منك، كسب منك بالحلال، يا أخي عيب عليك أنك تقول على واحد أنه عاملك بالأمان أنه يا ما كسب مني وانت عايزه يبيعك ما كسبش منك، كسب منك لكن أنت خنته، كنت معرة على الإسلام وعلى المسلمين، إنسان في يعني دناءة وحقارة أنه يخدع والناس بيأتمنك لأنك مسلم ولأنك ملتحي ومتخدع الناس، لا لا احذر، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، الدنيا حتروح وتيجي الآخرة، وقتها بقى حتلاقي إن ما ينفعكش الندم ما ينفعكش الاعتذار، هنا إما الجنة وإما النار. وبالقول الدال على البيع والشراء ينعقد، يعني بالقول الدال اللي هو حيسميه الإيجاب والقبول، الإيجاب أوجب الشيء بمعنى أنه نزل الشيء كأنه قال لك أهي هو دي السلعة ب10، يبقى هذا إيجاب يبقى أعطاك السلعة وقال لك التأمن، هذا إيجاب. القبول من المشتري أن يقول أيوه قبلت هذا الشيء. يبقى هنا إيجاب وقبول، هذا العقد في أي شيء بيكون لك العقد الإيجاب والقبول، في البيوع في الشراء في الإيجارات في المراهنات في النكاح في يبقى إيجاب وقبول. طيب يقول البائع بعتك أو ملكتك ونحو ذلك، وشوف دائما يبتدي بالبياع، البياع يقول لك بعتك، يمكن إحنا في البيوع والشراء تبيع لي الحاجة الفلانية يقول لك هات بخمسة سغ كذا يروح أعطي لك الحاجة، إنما عند الفقهاء يقول لك البائع هو اللي يقول، وبترجع الحاجة في العرف. لكن ليه بيقول البائع؟ عشان تمام الرضا، الرضا إنما يبيعش حاجة غصب عنه، فهو لما بنفسه يقول لك بعت لك بكذا يعني هو راضي عن هذا الشيء الذي يبيعه لك. إذا هنا الإداب والإيه والقبول. طيب الإمام ابن قدامة يقول لك البيع على ضربين، على ضربين على صورتين يعني، الإداب والقبول، أن يقول بعتك أو ملكتك هذا الإداب، القبول يقول اشتريت أو قبلت. إذا تقدم القبول على الإيجاب يعني المشتري يقول ابتعت منك، فالبياع قال بعتك، يعني المشتري اللي بدأ الأول، هذا الأمر يمكن البعض يقول لك لا يصح زي الإمام أبو حنيفة يقول لك ما يصحش، لازم البياع يدل الرضا التام بتاعه هو اللي يبتدي يقول لك بعتك بكذا. لكن عرفا ممكن تطبيق هذا الشيء؟ مش ممكن، طالما أنه أمر صعب التطبيق العرفي يبقى نرجع للعرف اللي جاري بالناس اللي يدل على الرضا، سواء ده بدأ ولا ده بدأ، طالما حصل الرضا ما فيش مشكلة عنده. يبقى هنا عند الشافعي ومالك وأحمد أنه يصح، أن حتى لو البياع ابتدى وقال أن بعتك بكذا تاني القبلت، أو انعكس الحكاية بيع لي بكذا قال له ماشي، يبقى هنا يتم البيع بذلك. لكن إذا تقدم بلفظ الاستفهام تبيع لي السوق بتاعك ده بعشرة، قال لك ماشي أبيعه لك بعشرة، يحتاج لعقد، لأن هذا سؤال وجواب، سؤال وجواب. طيب فرضنا الاثنين تراضوا وخلاص وانتهت، مش هرجع البيع تاني، مش هرجع. لكن لو حصل خلاف إنه طيب لفي لي بقى السلعة، قال لك لا لسه ما اتفقناش، مش أنا قلت لك تبيعها لي بعشرة قلت لي قلت لك بس ما حصلش مني بينك بيع، يبقى على ذلك الآن هي الأمر بحال لأنه ما تمش الإيجاب والقبول. يبقى دي الصورة الأولى الإجاب والقبول. الصورة الثانية اللي هي المعاطاة، المعاطاة يبقى الانعقاد عن طريق العقد إجاب وقبول، أو المعاطاة، المعاطاة دي يقول لك في المحقرات، يعني حاجة اللي إيه ملهاش قيمة كبيرة، تيجي الإنسان تدي له نص جنيه هات بدعيش، خد النص جنيه وادك خمس تغيف، ادك عشر تغيف، ادك الحاجة اللي موجود، يبقى هذا سبيع معاطاة. أنا مش هتخيل إنك هتروح مثلا في معرض سيارات وتقوم تدينه 200,000 جنيه وديني عربية بدول، إدك عربية ومشيت، بيحصل؟ مش ممكن، لازم هيعمل عقد بينك وبين، يبقى هنا الحاجة الكبيرة لابد فيها من عقد. بتاع الليمون في السوق مش هروح أقول له عمل عقد بيني وبينك عاد بيع لي خمس ليمونات ولا مش هتيجي، يبقى لا تحتاج لإجابة وقبول، وإن كان بعض الفقهاء قالوا لازم، بل عند الشافعية يبطل بيع المعطاء، بيقول كل حاجة إجاب وقبول، إن شاء الله عندي بتاع الليمون، إن شاء الله عندي بتاع العيش. هذا الواقع ما يقيدوش، الواقع اللي جاري ومعاملة المسلمين بعضهم مع بعض، نحلق المعاملات كلها عشان الشافعية قالوا كذا، لا والله هشتري ليمون بالصورة الناس بيشتروها منه والراجل راضي بها، بتاع الليمون والله عارف العشر ليمونات بكذا بدفع له الثمن وباخد ليمون وبمشي، بتاع الفول بديله الثمن واديله صاحبي يحط لي الفول، يبقى هنا مش محتاج في المحقرات ان اعمل عقد معاه ولا لا، على الامر اللي جاري بنمشي به. يبقى هنا المعاطاة صورتها اعطيني بهذا خبزة، فيعطيه ما يرضي، يعطيه ما يرضي الحاجة المتعارف عليها، لأن الشرع ورد بالبيع وعلق عليه أحكامه ولم يبين كيفيته، فيجب الرجوع فيه إلى العرف، والمسلمون في أسواقهم وبيعاتهم على ذلك، في الأسواق والبيعات، بيعات البيع والشراء يعني أو السلع بتاعتهم، أصلها البيعة والبيعة اللي هي السلع يعني. ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه استعمال الإيجاب والقبول، إن في كل بيع في كل حاجة بعتك كذا قبلت في كل حاجة، ما جاش هذا الشيء. والبيوع يوميا حد بيخلي من بيع كل يوم، كل يوم بيحتاج الإنسان يبيع وأنه يشتري كذا، فيبقى هنا طالما ما سبتش لفظة معينة فيها يبقى لدى أننا أقيد الناس بأشياء بحيث أن بناء عليها هنقول هذه البيوع كلها باطلة، لأن عيدها تاني بالإيجاب والقبول. طيب يقول لنا ولو اشترط ذلك لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، وكذلك في الهبة والهدية والصدقة، فإنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه استعمال ذلك. هذا كلام صحيح. يعني واحد بيهدي للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ما جاش إنه قال يا رسول الله أهديتك كذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قبلت. هنا لو حصل إن هذه هدية طيب قبلت ما فيش معنى، لكن ما حصلش مش هيجي المهدي بعد كده يقولك لا العقد كان باطل عشان ما قلتلكش أهديتك وانت قلت قبل، رد علي الحاد، والعائد في هبتي كالكلب يعود في قيئه. شروط البيع سبعة. شروط البيع سبعة، أحدها الرضا. نقوله شروط البيع عشان يصح هذا، طبعا عدم الشرط يعني يستلزم عدم المشروط أو عدم صحة المشروط. يبقى هنا شروطه، الشرط الأول الرضا، لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، تجارة عن تراض منكم. وفي الحديث إنما البيع عن تراض، هذا الحديث رواه ابن حبان، برضو رواه ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري، إنما البيع عن تراض، صححه الشيخ الألباني. فلا يصح بيع المكره بغير حق، فلا يصح. فاكر بيع التلجئة؟ التلجئة هذا إكراه ولا مش إكراه؟ إكراه، لكن إكراه من المشتري. التلجئة كان فيها حاكم، نجيب نسرة الحاكم خلاص صرحت أنت. التلجئة ضربنا الصورة إن واحد خايف من الناس هياخدوا منه الحاجة بتاعته، فقال لي فلان اكتبها باسمك بيننا وبين بعض كده بس عشان ما ياخدوهاش مني، يبقى ده هنا كأنه باعها لفلان، هذا تلجئة إنه خايف من دول فكتبها باسم ده بس فقط صورة، لكن حقيقة لا. يبقى هذا يصح ولا لا يصح؟ هذا لا يصح. كذلك بيع الإكراه، الإكراه، لكن في إكراه بحق وإكراه بغير حق. الإكراه بحق اللي هو إكراه الحاكم المفلس على بيع ما عنده، يجي الحاكم على إنسان فلس وأشهر إفلاسه، يقول له الناس الديانة عايزين الفلوس بتاعتهم، هبيع البيت بتاعك، هبيع كذا، هبيع الحاجة اللي عندك وأعطي للدين. هذا إكراه بحق ولا باطل؟ إكراه بحق. لكن إكراه بباطل، الإنسان طمع في الأرض بتاع الجار وحاخدها غصب عنك، حد بحالي غصب عنك، فهدده وخوفه أكراهه فاشتراها منه، يبقى هنا هذا لا يتم، هذا لا يصح. يبين أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه صح، لأنه حمل عليه بحق. الشرط الأول من شروط البيع كان إيه؟ الرضا. الشرط الثاني حيقول لنا الرشد. الرشد يعني البائع والمشتري يكون كل منهما رشيدا، رشيدا يعني عاقلا، عنده عقل بيفكر وبيفهم المصلحة بتاعته، ما هو السفيه. يبقى هنا الرشد، الرشد ينافي السفاهة، ينافي، مش ينافي الجنون، لا، الجنون هذا عكسه العاقل، هذا مجنون هذا عاقل. فنقول البائع لابد يكون عاقلا، لكن العاقل اللي عنده عقل يفكر، ممكن عنده عقل يفكر لكنه سفيه، مش كده؟ ولذلك ربنا قال لنا وآتوا اليتامى أموالهم، قال فإن آنستم منهم إيه؟ رشدة، يبقى تعطي اليتيم ماله إذا بلغ، بلغ بقى عائله، مش بس قال لك لابد من إناس الإيه؟ الرشد، معرفة التصرف وعدم السفة. الرشد معناه إيه؟ تعريف الرشد أن يكون العاقل جائز التصرف، أن يكون العاقل جائز التصرف، يعني تصرفه تمضيه الشريعة، تصرفه ماضي جائز. كلمة جائز كثيرا ما تأتي بهذا المعنى، أنه ماضي، ماضي يدوز عليه كذا، يعني يمضي عليه كذا، فتصرفه جائزا. طيب، فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما. المميز عاقل ولا مش عاقل؟ عاقل، مش كده؟ لكن لسه ما اكتملش العقل بتاعه. الإنسان السفيه عاقل بس متهور، ممكن ما ياخدش ما يعرفش يفرق بين 1000 جنيه و100 ألف جنيه فالسلعة تساوي 100 ألف بحها ب1000 يقول لك لا هذا محجور عليه لسفاهه لأنه ما يعرفش يفرق بين أجناس المال وقيمة المال يبقى لابد من وجود ولي مع هذا المميز وولي مع هذا السفيه يبقى لا يمضي ولا يجوز بيعه لا يكون ماضيا يعني إلا بوجود إقرار الولي أنه أزين له لقول تعالى وابتلوا اليتامى ابتلوا اليتامى يعني جربوهم جرب اليتيم يعني شغلوا شوية في هذا المال ادي له مال شوفه يشتري ازاي وبيع قل له اشتري الكسوة بتاعتك السنة دي واشتري الطعام بتاعه خلال اسبوع ويقوم علمه وشوف تصرف بتاعه لقيت تصرف بتاعه تصرف حكيم انه بيعرف يتصرف بيعرف يدبر امر نفسه المال بتاعه على قد اسبوع اكل بيه وشرب بيه واشترى لبس بتاعه اللي يغنيه يبقى على ذلك هذا ادفع له ماله انه بيعرف يتصرف لا ده هو ما عرفش خد الفلوس اللي هياكل بيها في اسبوع صرفها في يوم يبقى هذا ما زال سفيها لغاية ما يتبين لنا منه الرشد نعطي له المال يبقى هنا ابتلوا اليتامى اليتيم اللي هو الصغير اللي هو دون الحلم دون الحلم الذي فقد أباه الذي فقد أباه يبقى أمرنا ابتلوا اليتامى اختبروهم امتى حيكون يتيم وهو صبي صغير يبقى مجرد ما قارب البلوغ يعني عند 12-13 سنة ابتدي امتحنه وجربه في البيع والشراء وغيرها فإذا وجدت منه القدرة على ذلك أعطيته ما وجدتش أصبر عليه لغاية ما يعني يعرف يتصرف طيب قال لنا يتحقق ذلك بتفويض البيع والشراء إليهم وينفذ تصرفهم في اليسير بلا إثم يتحقق بتفويض البيع يعني الاختبار يا ترى لما هنختبر الصبي المميز هذا لما هنختبره وقول له بيع واشتري البيع بتاعه ده هيصح ولا ما يصحش هيصح مش كده لو كان ما يصحش ما فيش اختبار فين الاختبار بتاعه انا بقول له خد فلوس هيروح يشتري فلو ان بيع وشراء ما يصحش هيروح البياع يقول له مش هبيع لك او بعد ما يديله هيدي ولي اليتيم يقول له ارجعها انت عملت كده ليه لكن طالما ان باذن من الولي يجوز بيعه وشراءه يبقى هنا الآية دلت على جواز بيع وشراء اليتيم اللي هو دون البلوغ امتى حين الابتلاء تبتليه يعني تأذن له ولا لا تأذن له يأذن له الولي طيب يقول لك ينفذ تصرفهم في اليسير بلا إذن ما هو الكثير مثلا حيروح يشتري هدوم بتاعه الكسوة بتاعته هتكلفه 200-300 جنيه مبلغ كبير لكن حيروح يشتري باكو بسكوت مش عارف ايه بعشرة بجنيه بنص جنيه مش عارف حاجات يسيرة مش هيجي كل بياح هيقول للعيل الصغير هات وليك عشان يشتري الحاجة دي بنص جنيه هذا صعب جدا هذا صعب لذلك بيقول لك ينفذ في الصغير يبقى الحاجة الصغيرة اللي نتخيل والله بيشتري بمصروف العيل رايح المدرسة مع المصروف بتاعه نص جنيه مع جنيه مع 2 جنيه اشترى بيها خلاص لكن رايح مع المصروف بتاعه 100 جنيه وراح للبياع اديني بدون شوكولاتة لا يبقى سرقه ما يبيعلوش اللي هات وليك ده مبلغ كبير ادي لك بقد اللي مثلك يشتريه اما هذا المبلغ دي انت سارق هذا المبلغ من وليك يبقى هنا انه الشريعه تعلم الناس الامانه وتعلم الانسان انه ما يطمعش وفيها تربيه انه لو كل البياعين تخيل في مجتمع مسلم هي دي الصوره بتاعته ان ممكن عيل يسرق من ابوه ما هو اللي بيسرق من ابوه هيعمل ايه بيه عايز يروح يشتري بيه اي حاجه طمعا فيه فلما يروح بالحاجه يلاقي الراجل ما خد لا مش هبيع لك روح هات ابوك عشان اعرف انه هيتفضح عمره هيمد ايده على المال فالشريعه تعود ان ما تبيعش العيل صغير الا اذا كان مثله يشتري هذا الشيء ما تبقاش طماع عايز تاخد المال وخلاص لا ولكن بيع على قدر اللي ايه ما تسمح لك به الشريعه قلنا تصرف الصبي في الحاجه الصغيره انه ماضيه بيقول لك لأن أبا الدرداء اشترى من صبي عصفورا فأرسله هذا يعني رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان وإسناده في فرج ابن فضالة وهو ضعيف يعني جاء عن أبي الدرداء هذا الشيء بإسناد فيه ضعف أن كان يشتري من الصبيان العصافير العيال كانوا بيصيدوا العصافير فأبو الدرداء يصعب عليه العصافير فهو عارف العيل صيده فيقوم يروح للعيل وأنا بحولي يأخذ منه العصفور يدول ثمنه ويطير العصفور فهنا هذا من أبي الدرداء رحمة يعني هل يجب على أبي الدرداء؟ لا ما يجبش عليه لأنه يجوز أن الإنسان يشتري يصطاد عصفور طب هل يجوز الصبي الصغير يلعب بالعصفور؟ ممكن يجوز ممكن لا يجوز يجوز زي قصة أبي عمير النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا عمير ما فعل النغير عنده عصفور محطوط في سبت وكان بيلعب فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو قدام عينين أبيه وأمه مش هيأذي هذا العصفور ممكن أطفال زي هؤلاء يصطادوا العصافير بالفخاخ في الشوارع ممكن يؤذوا العصافير فيها. فأبو الدرداء كأنه كان يخاف من ذلك، يأخذ منهم العصافير يدلهم فلوس ويطير العصافير رضي الله تبارك وتعالى. الغرض منه بيان أنه يجوز الشراء من الصبي الصغير شراء الشيء الحقير اللي ملوش القيمة زي ذلك. طبعا يعني هنا عصفور صادوا في الشارع، مش هيجي مع صبي صغير ببغاء ويساوي 5000 جنيه ويساوي 10000 جنيه ويقول له ادوني ب10 جنيه وبتاع ويتم البيع هنا. لا 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 يتم البيع هذا، لأن مثل هذا لا يبيع مثل ذلك. يبقى هنا العصافير المقصودة هنا اصطاد عصفورة من الشارع، اصطادها ما دفعش فيها حاجة، فهنا بياخدها أبو الدرداء رحمة بها. ففرق من شيء وشيء، ما تحتجش بفعل أبي الدرداء. الثالث كون المبيع مالا، كون المبيع مالا. يبقى الشرط الأولاني كان إيه؟ الرضا. الثاني الرشد. الثالث أن يكون المبيع مالا، مال يعني شيء يتمول فيه منفعة، ينفع بيعه وأشتريه أستفيد منه من ثمنيته، فيه منفعة، وهذه المنفعة تكون مباحة، منفعة مباحة لغير ضرورة. يعني عايز يقول في منفعة مباحة للضرورة ومنفعة مباحة لغير الضرورة. يبقى هنا المال منفعة مباحة لغير ضرورة. ايه اللي مباح للضرورة؟ الميتة، انسان معه ميتة وحيموت من جوع اكل، معه فائض وانسان تاني حيموت من جوع اداله ياكل من هذه الميتة، لكن مش حيبيع حاله لانها ليست مالا، الميتة لا تباع. المأكول والمشروب والملبوس والمركوب والعقار والعبيد والإماء، يعني أمثلة الأشياء اللي يجوز بيعها وأنها مال. يبقى الأكل والشرب هذا مال، الملبس مال، المركوب الحصان الحمار السيارة الطيارة هذا مال، العقار الأراضي والمباني مال، العبيد والإماء هذا مال. يبقى أحل الله البيع. وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر بعيرا، هذا في الصحيحين متفق عليه، واشترى من أعرابي فرسا، رواه أبو داود صححه الألباني، ووكل عروة اللي هو عروة البارقي، عروة إيه؟ ابن الجعد البارقي، مش عروة بن الزبير، مش كده؟ ليه مش عروة بن الزبير؟ هذا تابعي، تابعي ما شافش النبي أصلا عليه الصلاة والسلام. أبوه الزبير بن عوام وأخوه عبد الله بن الزبير، أخوه صحابي عبد الله بن الزبير صحابي، لكن عروة لا، ما هوش من الصحابة، هذا تابعي رضي الله عنه. وكل النبي صلى الله عليه وسلم عروة ابن الجعد البارقي في شراء شام، يبقى هنا الشراء. وباع مدبرا، باع مدبرا يعني باع عبدا دبره سيده، دبره يعني قال أنت حر عن دبر، يعني لما نموت أنت حر. يبقى هذا اسمه إيه؟ مدبر، مدبر العبد المدبر. باعه النبي صلى الله عليه وسلم لأن صاحبه فلس ما كانش عنده غيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم باعه. ده هنا أن رجلا أعتق غلاما عن دبر، يعني قال للغلام بتاعه لما أنا مت أنت حر. فاحتاج الرجل، احتاج طب حيجيب هيشحت من الناس، لا بيع العبد الذي عندك، بس أنا دبرته، ده أنا موصي بيه هو يبقى حر بعد ما أموت ولو. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا، فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم. وحلسا وقدحا، يعني في حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لقى إنسان مفلس محلتوش حاجة دا يشحت، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشتغل أنه يعمل، فقال له إلا عندك في البيت، شوف حاجة عندك في البيت تبيعها. فلقى الحلس والقدح، يعني لقى كوز في البيت ولقى زي حصيرة أو شيء بيتحط على يفترش، فأخذهم وباعهم. وبعد ذلك اداله المال يشتري به أدوم ويشتري به حبل وراح ابتاع من الغابة، لكن الحديث ضعيف. فأقر أصحابه على بيع هذه الأعيان وشرائها. فلا يصح بيع الخمر والكلب والميت، يعني يقصد الحاجات اللي فاتت دي كلها، جاء إن هو باع واشترى، وجاء إن هو أقر أصحابه على شراء أشياء وبيع أشياء، ما يبقى هنا يجوز بيع المال جائز. يبقى غير المتمول ما ينفعش، الخمر ما هي شمال ولا فيها مصلحة، يبقى لا يصلح أن يبيع الإنسان الخمر، يبقى لا يصح بيع الخمر. الكلب، الميتة، يبقى هذه أشياء لا يصح بيعها. الميتة لا يجوز بيعها، الكلب كذلك. واختلف في الكلب المعلم هل يجوز بيعه ولا لا يجوز بيعه، كلب الحراسة يعني. الراجح يجوز بيعه لما فيه من التعليم، لكن هنا أطلق، وعند الحنابلة بيطلقوا أنه ما يجوز بيعه، والجمهور كذلك أنه كل الكلاب معلمة وغير معلمة لا يجوز بيعها. لحديث جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، إن الله حرم بيع هذه الأشياء. الخمر لا يجوز بيعها، وفيها 10 ملعونون في الخمر، والميتة لا يجوز بيعها، والخنزير والأصنام. الحديث رواه الجماعة. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، عن ثمن الإنسان يبيع الكلب ويأخذ ثمنه، نهى عن ثمن الكلب. ومهر البغي، مهر البغي، لأنه هل هو مهر حقيقي؟ مهر هذا زنا، بغي امرأة زانية، لكن لو إنها تابت وخدت مهر وتزوجت ما فيش حاجة، مش دل مني عنه، لكن كانوا يسمون الأشياء بخلاف حقيقتها. المرأة تروح تزني وتدفع لي مهر كام، يبقى هذا مهر البغي اللي بتاخده على بغيها والعياذ بالله، هذا حرام. وحلوان الكاهن، الحلاوة بتاع الكاهن، هتكهن لك ويحصل لك كذا ويجي لك كذا وبتاع، وبيقرأ له الغيب كذبا، فهذا حلوان الكاهن حرام. ولا يصح بيع الكلب عندنا مطلقا، عند الحنبلة يعني لا يصح، وعند الجمهور كذلك لا يصح بيع الكلب مطلقا. وكذا الميتة، حتى الجلد، حتى بيع الجلد لا يجوز من الميتة، ولو قلنا بطهارته بالدباغ لا يجوز. وهذا يعني فيه نظر، فيه نظر مسألة الجلد، الحكم ان الميتة حرام طول ما هي ميتة. طيب الميتة أخذنا الجلد بتاعها كانت شاة ميتة وأخذناها، ودل حديث النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يجوز الانتفاع بالجلد، هل لا أخذتم إهابها فدبغتموه؟ قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم إيه؟ أكله، حرم أكله. وأمرهم يأخذوا الجلد، خذوا الجلد ودبغوه، وقال لنا أيما إهاب دبغ فقد إيه؟ طاهرة. طيب خلاص خلط من نجاسة الآن ده طاهر، يبقى يجوز بيعه ولا لا يجوز؟ يجوز بعدا، الصواب اللي في المسألة. طيب قلنا كم شرط الآن في صحة البيع؟ 3 اللي هما الرضا، الرشد، كونه مالا. الرضا والرشد وكون المبيع مالا. الرابع أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد. حد بيع حاجة تملكها ولا لا؟ يبقى يكون هذا الشيء ملكا لك أو مأذون لك في بيع، يعني تكون وكيلا في بيع هذا الشيء، يبقى أنت إما صاحب هذا المال أو أنت وكيل في، زي مين اللي سابق قلنا؟ عروة بن الجعت. عروة وكله النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري له شاة، أخذ عروة من النبي صلى الله عليه وسلم دينارا وراح اشترى له شاة، وبعدين رجع بالشاة، واحد في الشارع قال له بحالي بحالك بكام؟ بدينارين. فأخذ منه الدينارين وراح اشترى شاة تانية ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة، أدي دينار لدخولي وأدي شاة كمان عملت كذا، قال بارك الله لك في صدقة يمينك، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الدينار وتصدق به عليه الصلاة والسلام، يعني هذا الدينار إلى الفقراء أعطاه تصدق به عليه الصلاة والسلام. يبقى أن يكون المبيع ملكا للبائع أو أن يكون مأذونا للبائع، يعني البائع وكيل، زي ما أنت تجيب إنسان تعالى فلان بيع لي العمارة دي أنا عايز أأتي، فهو يروح يبيع حالك وبعدين يرجع يأخذ منك السمسرة بتاعته أو يأخذ منك المال. يبقى هنا ما فيش مانع أن يكون وكيلا لك في البيع، سواء كان وكيلا بأجر أو وكيلا من غير أجر، كالوكيل وولي الصغير، ولي الصغير أيضا هنا هذا له ولاية على هذا الصغير، ولا المصلحة أن يبيع له السلعة الموجودة عنده ألا حتبوظ لو قعدت فترة طويلة، يبقى هنا يبيعها الآن، هو ليس صاحبها، صاحبه هو الصبي الصغير، فيبيعها هذا بولايته. وناظر الوقف، ناظر الوقف، إنسان عنده بستان وقال هذا وقف لله عز وجل، البستان وقف أوقفه، طيب وقف لله، الشجر اللي فيه هذا هيطرح ثمار، هيخلي الثمار فيها تعفن ولا يعمل ايه؟ هيبيع الثمار، يبقى هنا البستان موقوف لكن الثمر عمره ما هتوقف، يبقى هنا تباع وتنفق على الوقف وعلى اهل الوقف او مصارف الوقف اللي صاحبها حددها. ادي الايه، ناظر الوقف، لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. يبقى اذا باع ما هو عنده وما حددش ما عنده يملكه ولا لا يملكه، مش كده؟ يبقى هنا بيع ما عندك سواء كان ملكا لك أو مأذونا لك في التصرف فيه. طيب هذا رواه الخمسة، الخمسة اللي هم مين؟ أحمد وأصحاب السنن الأربعة، إمام أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد، وصححه الألباني. قال في الشرح الكبير: ولا نعلم فيه خلافا، يعني أنه يبيع الحاجة اللي يملكها أو اللي هو وكل في بيعها، فلا يصح بيع الفضولي ولو أجيز بعده. فلا يصح بيع إيه؟ الفضولي. الفضولي يعني الإنسان المتطفل، الإنسان اللي مش بتاعته، ها لقى حاجة مولودة كده وراح قال لك تشتري البتاع دي بحالك بعشرة جنيه، فأنت قلت له ماشي أبيعها بعشرة جنيه، طيب هسلمها لك بعد شوي وبعدين يجي لي أنا بعت لك دي بعشرة جنيه، أنت مالك اللي بيعها ليه؟ ما قلت لكش بيعها، يبقى البيع باطل. قلت له طب والله جزاك الله خير ماشي خدها بيعها، يروح يبيعها هنا بيقول لك يبقى البيع باطل برضه، لا يصح البيع. الراجح أنه إذا وافق صاحب المال على بيعه يصح، وإلا فلا يصح، هذا الرجع فيه. وما يجي بيع الفضول يتكلم عنه. طيب ليه بيقول لك؟ لأنه غير مالك ولا مأذون له حال العقد، وهذا مذهب الشافعي وابن المنذر. يبقى في غيرهم قالوا أنه يصح، أهو الرواية الثانية عن أحمد أنه يصح، وهذا قول مالك وقول أبي حنيفة وإسحاق ابن راهوي. وإن باع سلعة وصاحبها ساكت فحكمه حكم ما لو باعها بغير إذن في قول الأكثرين، يعني إنه قدام صاحبها وكلم إنسانا تشتري الحال بتاع دي منه أبيعها لك بكذا، قالوا صاحبها ساكت والله مشى وصاحبها بعد كده وافق هيتباع زي بيع الفضول، أو صاحبها قال ما بعتش حاجة يضحك عليك، يبقى هنا لا يتم البيع لأنه ليس مالكا. كم شرط لهم؟ أربعة اللي هم الرضا، الرشد، كون المبيع مالا، كون مالكا أو مأزونا، مالكا أو مأزونا. طيب الخامس القدرة على التسليم، لأن ممكن البياع يملك الحاجة لكن كان الحاجة دي عبارة عن جمل مثلا وأوصافه مش عارف إيه، ولكن الجمل تاه منه في الصحراء، هو يملكه ولا لا يملكه؟ لكن يقدر عليه. يبقى لابد من شروط البيع القدرة على التسليم، القدرة على التسليم. فلا يصح بيع الآبق، يعني عنده عبد العبد هرب هيبيعه ازاي وهو هربان، لما تجيبه الأول يبقى نشتري منك. والشارد يبقى هنا عبد أبق، الإباق دي لا تطلق إلا على العبيد، الشراد تطلق على الناقة وغيرها من الحيوانات، يبقى هنا الآبق في العبيد، الشراد في الحيوان. ولو لقادر على تحصيلهما، حتى ولو كان هذا البيع للقادر على تحصيلهما. ليه بقى؟ قال لك لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق، نهى، بس هذا ضعيف، هذا ضعيف. ولمسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، عن بيع الغرر، وفسره القاضي وجماعته بما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر، يعني عايز يقول ما تبيعش حاجة إلا وأنت قادر على تسليمها، حتى لو كانت هذه الحاجة يقدر اللي انت بعتها له على أنه يجيبها، إذا كان يقدر الأول يجيبها وبعد ذلك تبيعها له. هنا احتاطه مع أن العقل ممكن يطبع إلا مشكلة، يعني العبد بتاعي راح في مكان، ممكن المكان ده فلان ده ليه أتباع فيه هيعرفوا يجيبوا العبد من هذا المكان، خلاص بعته لك أنت وانت تتصرف فيه. هنا هيقولوا حيمتنع الناس عن التعاون على البر والتقوى، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم من العبد إذا هرب نحن نجيبه لصاحبه، اللي يقدر عليه يجيبه لصاحبه، هتبقى وسيلة. العبد يتفق مع إنسان أنا ههرب واجي عندك، وبعدين قل لسيدي أنا اشتري منك، وبعدين فتحصل حيل على أنه يشتري، فلذلك سدوا باب الحيل، لا يرجع العبد لصاحبه الأول، بعد صاحبه إذا رأى أنه هو يبيحولك يبيحولك، ما رأىش ذلك يبيع حاجة بتاعته، لأن العادة بيع الحاجة اللي مش في قدرة صاحبها هتكون بتمن مساوي لتمن الحقيقي ولا أقل؟ ثمن أقل، فلذلك احتاطوا لهذا الشيء، إنه لا طالما إنه الحاجة أنت تقدر على إنك تجيبها، طب ما تجيبها وديها له، هات الحاجة وديها لصاحبها وبعد كده صاحبها يبيع لك هذا الشيء. في حديث أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع أو عن بيع الغرر، عن بيع الغرر يعني الحاجة، يفسرها القاضي بأنه المتردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر، يعني كأنه بيغر الثاني في شيء. بيع الغرر ممكن العبد صاحب العبد يغر هذا المشتري ان فلان ده هربان في ارضك هناك وانت تقدر في الاقدر، وبعدين يلاقي نفسه ما قدرش وضاع الشيء، لو صححنا البيع يبقى ضاع عليه ماله. او انه الذي اخذ هذا العبد في ارضه اخفاه عن التاني عشان ما يقدرش عليه فغره في انك مش هتعرف تجيبه ده هربان، وبعد ما خد المال هو طلعه وجابه، يبقى هنا لا ما تغرش حد في حاجة، بيع الحاجة اللي تقدر على تسليمها، لا تبيع شيئا لا تقدر على تسليمه. السادس معرفة الثمن والمثمن، معرفة الثمن هتدفع كام، المثمن السلعة اللي هتاخدها، لأن جهالتهما غرر فيشمله النهي عن بيع الغرر. معرفة هذا اللي هو الثمن والمثمن إما بالوصف أو المشاهدة حال العقد أو قبله بيسير. معرفة الثمن والمثمن يعني هتدفع كام، هتدفع 100 جنيه، هتدفع 100 دولار، هتدفع علبة حلاوة، هل هدفع ثمار، يبقى هنا الدفع، هل كل دفع لازم يكون ان هو فلوس نقدين؟ ممكن اي بقى هنشكل دفع، لازم اشوف الحاجة، اذا جت فلوس والله معروفة الفلوس، لكن اذا كان شيء اخر انا ما اعرفش قد ايه، هدفع لك 10 كيلو مانجا، اي نوع من انواع المانجا، اشوف الحاجة او توصفها لي الوصف الدقيق اللي هيقوله لك وصف السلم، وصف السلم، لان السلم ادق انواع الاشياء التي تباع ويعرف وصفها اللي هو السلم. يبقى الوصف بما يكفي في ايه، في السلم، بما يكفي في السلم، ان هو السلم ده اللي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لك السلم اللي هو بيع موصوف في الذمة، بيع وموصوف يعني مش موجود مش عين عشان اشوف، ده موصوف في ذمتي هجيبها لك، ده ممكن لسه ما اتخلقتش، لسه ما اتعملتش، لسه ما اتزرعتش، وهبيعها لك بعد سنة او بعد سنتين، يبقى لازم ان انا اما بيع لك الحاجة اللي هتيجي بعد فترة اوصفها لك وصفا دقيق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اسلف في شيء فليسلف، اللي هو السلم يعني، في كيل معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم، وزن معلوم. طيب يبقى بما يكفي في السلم يعني بوصف دقيق فيما يجوز السلم فيه خاص. فعرفت ليه بيضرب المثل بالسلم، لان دي هتتكرر كتير، الوصف الذي يكفي في السلم، فيصح البيع فيه. ثم ان وجده متغيرا فله الفسخ، يعني بعد ما انت قلت لي ان انا حديك 100 كيلو تمر، 100 صاع من التمر، ثمن السلعة الفلانية، طيب وصفها ايه التمر ده، هتقول لي وصف من انواع التمر الجيد، تمر جايبه من سينا، جايبه من سيوة، جايبه من السعودية، جايبه، ودي اوصاف بحيث كأني ارى هذا التمر الان. فاذا جبت لي لقيته حشف، لقيته رديء، يبقى في الحالة دي لا، انت ما نرجع في السلعة ليه الفسخ. يبقى اما بالوصف او بالمشاهدة حال العقد، ان اهدي للثمن اللي حده لك هذا الشيء، جربه واعمله قدامك الحاجة، او قبله بيسير، ممكن العقد الان وانا قلت ادي الثمن اللي هدفعه، او قبله بيسير الحاجة اللي انا وريتها لك امبارح هي دي اللي حدها لك الان، بشرط الا تكون تتغير باللحظة اخرى. ممكن وريت لك 10 كيلو لبن وحطين في اناء امبارح، وبعدين جيت النهارده هديك اللبن بتاع امبارح كل لبن ده قطع، يبقى هنا لا، حاجة ما تتغيرش بين الوقت والاخر اللي بنبيع فيه. لا يتغير فيه المبيع عادة لحصول العين بالمبيع بتلك المشاهدة، يعني قبله بيسير بوقت ما يتغيرش فيه. سابع شرط، يبقى السادس كان الثمن والمثمن، السابع التنجيز. التنجيز يعني مش معلق، منجز يعني دي حالك دلوقتي بكذا، دي منجز. السلم الآن نعمل عقد مع بعض ان انت حديك 100 جنيه الآن وتجيب لي تمر بعد سنتين، يبقى الآن منجز اهو، بدفع لك الثمن منجز. اما انه معلق، معلق يعني اذا حصل كذا، اذا جالك تمر فانا بشتري منك 10 كيلو تمر، الكيلو ب10 جنيه، هذا منجز ولا معلق؟ بعلق لما يجي لك تمر، يمكن ما يجيلوش تمر اصلا، هشتري منك 10 كيلو، كيلو ب10 جنيه، يبقى انا ما دفعتش حاجة الان. السلم لا لا لا، السلم لازم ادفع الان. ايه فايدة ادفع الان؟ حاجة هذا الانسان، الإنسان هذا ممكن ما عندوش تمر أصلا، لكن هو بياع شاطر بيعرف يسافر في كل حتة ويعرف يجيب الحاجة اللي أنا محتاجها، قادر على أنه يأتي بها. يبقى هنا لو سافر من غير فلوس ما حدش حديله، فالشريعة هونت الأمر، ادفع له الآن، ادفع له. أنا هستفيد إيه لما ندفع الآن؟ هاخد السلعة أرخص ما لو دفعت في يوم ما يجيبه. لو هو عنده التمر يوم ما يجيبه بعد سنة هيقول لي كيلو بعشرين جنيه، لأن التمر موجود وأنا هدفع بعد سنة، لكن الآن هو هيستفيد وأنا هستفيد. الآن حدي لك ثمن كيلو التمر عشرة جنيه وتجيب لي التمر، هو خد المال بتاعي تاجر فيه واستفاد، وأنا استفدت أن أخدته بثمن أقل. بهذا السلم فيها منفعة للطرفين. السابع أن يكون مندزا لا معلقة، كبعتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضي زيد. هذا من صورة تعليق، حبيع لك التمر بعشرة جنيه آخر الشهر ومشينا، لنا دفعت ولا هو الداني. يبقى هنا البيع لازم واحد من الاثنين يدي، يا إما آخد السلعة وادفع بعد كده يبقى البيع اللي هو الآجل، أو إن أنا أدفع الآن واستلم بعد كده يبقى بيع السلم. طيب كذلك إن رضي زيد، أنا بعت لك العمارة دي بمئة ألف، بس إذا رضى صاحبها، إذا رضى فلان علق على هذه ما تمش البيع أصلا، لأنه ورر ولأنه عقد معاوضة فلم يدس تعليقه. عقد معاوضة يعني في إيه؟ عوض، مبادلة حاجة عوضها حاجة تانية. فلم يجوز تعليقه على شرط المستقبل كالنكاح. كالنكاح يعني ما ينفعش إن أنا زوجتك بنتي إذا جاء رأس الشهر، ما ينفعش، زوجتك الآن الآن. يبقى هنا اعتبرها زوجتك، هذا تعليق على شيء، يبقى هنا ما يكونش، ما يقعش العقد الآن. زوجتك ابنتي الآن وأقول قبلت، ويصح بعته وقبلت إن شاء الله لعدم الغرر. يعني عايز يقول كلمة إن شاء الله مش فيها غرر، لأن العادة من الناس أنهم بيقولوها كنوع من التبرك بهذه الكلمة، لضرر أن بعض من الناس ممكن يقول لك بعت لك الحاجة الفلانية مبارح إن شاء الله، هذا خطأ، لكن هو يقصد التبرك بالكلمة مش يقصد التعليق عليها. هو على كل سواء تبرك ولا غير تبرك مفروض يتكلم لغة عربية صحيح. فهنا إذا قال لك أنا بعت لك السلعة دي بعشرة جنيه إن شاء الله، ودالك السلعة وخد منك، أنا مش هتفرق إن شاء الله على المستقبل، بس هو الآن سلمك، أنا يكفيني التسليم هذا، والكلمة يقصد بها التبرك لا التردد. ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صح في المعلوم بقسطه. يعني باع حاجتين بل لك دي ودي الاثنين، أنت عارف دي تمنها كام، هذا الشيء اللي مجهول تمنه كام، ممكن تختلف في التمن معه. فإذا باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه كهذا العبد وثوب ونحوه صح في المعلوم بقسطه من الثمن. كهذا العبد، العبد قدامي، آدي العبد أنا شايفه، وفوق العبد ده هديك توب قماش، أنا شايفه توب قماش ده مش مولود، هذا مجهول. يبقى هنا أقول ليتني أهم أنا أفتكر توب قماش ده مش حرير، ده توب مرصوف من الغالي يطلع لي خرق مثلا. يبقى هنا ما ينفعش هذا البيع، لكن حنقول العبد أنا شفته قسطه من الثمن قد إيه، قسط هذا العبد له كذا، إذا كان مثله يكون له ثمن. هيقوم يقول لي والله العبد ده ثمنه ألف، وأنا عارف أن فعلا مثل هذا سوي ألف أو أقل شوية أو أكثر شوية، يبقى يصح طالما أن في وسيلة لمعرفة. يبقى البيع الآن حجزأه لمعلوم أعرف ثمنه، ومجهول لا ما كنتش فاكر أنك حتى بتحمل دي على دي، يبقى على ذلك يصح في هذا العبد بقسطه من الثمن لصدور البيع فيه من أهله وعدم الجهالة، لإمكان معرفته بتقسيط الثمن على كل منهما. ده إذا كان يمكن التقسيط. يمكن التقسيط يعني إيه؟ فرضنا إنه أوهمني إن هجيب لك عبد وهجيب لك توب الاثنين بثمن واحد، ده هو ثمن ده، لو ده ثمن وخمسة ثمن وخمسة، ده ثمن عشر ثمن عشر، طيب جميل، الاثنين بكام؟ الاثنين بعشرين. يبقى أنا هفهم منه إن العبد بكام؟ بعشرة والتوب بعشرة، وجدت الثوب ما يسويش ولا اتنين حتى، يبقى هو حمل ده على ده، يوم يقولك يصح في العبد بقسطه. ليه؟ لأن من الأول عارفين إنه مناصفة. لكن فرضنا إن لا، العبد مش معروف تمنه، هيجي في وقت الجد يقولي ما العبد كان تمنه 18 والتوب ده تمنه 2، يبقى هنا لا يصح في الاتنين. لا طالما أنه يتعذر معرفة ده قد إيه، لكن قسطه معناه أقسم الثمن على الاثنين، مش كل حاجة بتقبل الاسم على الاثنين، مش كل حاجة. إنه ما يجي يبيع لي عبد وثوب وقت الجد هيقول لي لا ما قلتلكش إن دول مناصفة، ده النص وده النص، ده أنا قلتلك الاثنين على بعض بكذا بعتها لك بيع، أقدر أقسط الثمن عليهم؟ ينفع أقسم بالأعيان على الأعيان نفسها اللي مولودة أقول أنت بعتلي حاجتين يبقى ثمن الاثنين 20 يبقى كل واحد 10؟ لا، أنا هظلمه هو. يبقى في هذه الحالة ينفسخ البيع، يبقى هذا يتعذر المعرفة فلا يصح البيع. هذه اللي بيقول لك هنا إن تعذر معرفة المجهول كبعتك هذه الفرس وحمل الأخرى بكذا ولم يبين ثمن المعلوم فالبيع باطل. ده كلام صحيح، طالما انه ما عرفش دي ثمن وقد ايه وثمن وقد ايه، العبد انا اصلا ما عرفش ثمن العبد كام، الفرس ما عرفش ثمنه كام اصلا، فحطيت لي عليه حاجه تانية مجهوله والاثنين بكذا هقسم بالقسط على الاثنين، لا ما ينفعش، يبقى هنا البيع باطل. ده اللي بيسميها تفريق الصفقه. تفريق، هل ممكن تفريق الصفقة؟ ممكن تفريق الصفقة إذا كان يمكن قسمة الثمن عليها، إذا كان يمكن معروف إن ده ثمنه كذا في حدود كذا يبقى التاني ثمنه كذا أقدر أقسمته، لكن إذا جهلنا لا والله ما ينفعش الاسم على اثنين أو على الرؤوس يبقى تبطل هذه الصفقة. فصل. ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد. يحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد، يعني يحرم ولا يكره، أقول لك ده في الشرح الكبير يكره والبيع صحيح، وكراهته لا توجب الفساد كالغش والتصريع في قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت من يبيع أو يبتع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، دليل على صحته. يبقى مختلف فيها ولا متفق عليها؟ البيع في المسجد مختلف فيها، يحرم ولا لا يحرم؟ هنا البعض يكره والبعض يحرم. كأن الذي قال يكره أخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت من يبيع أو يبتاع، ودي طريقة الأحناف في الاستنباط. الأحناف يقول لك طالما إنه سمى بيعا يبقى بيع، يبقى صح حتى لو يأسم الذي يبيع أو يشري، هو آثم هذا. يبقى فرق بين حاجتين، إنه يأسم وإنه يصح هذا البيع. اللي قالوا يحرم ولا يصح كان من باب سد الذريعة، من باب سد الذريعة، قال إنه لو اتفتح باب يكره، لو اتفتح باب يحرم ويصح، أي كل إنسان يبيع ويشتري في المسجد في يوم من الأيام حيتنسى الحكم الشرعي أصلا، فأخذوها من باب الشريعة وهذا أولى، إنه لا يصح لك أن تبيع إلا مضطرا. مضطر زي إيه؟ معتكف، معتكف قاعد في المسجد عدى بتاع العيش قدام المسجد وعايز ياخد عيش، هنا إذا طلع بره المسجد بطل اعتكافه، فبقى جوه المسجد وقال له اديني بعشرة جنيه عيش وخد العيش واداله الثمن، طالما مش فيها كلام كثير بهذا هين على الاثنين. قالوا كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارة، قالوا سماها تجارة، سماها تجارة دليل على أنها تصح بداخل المسجد. يبقى بعض أهل العلم قالوا إنها تكره في المسجد ووصل الأمر للتحريم، وده مذهب أحمد وإسحاق، ورخص فيه بعض أهل العلم رخصة، يعني إنه مأخوذة من عزيمة الأصل المنع، لكن إذا احتاج الإنسان كالمعتكف بداخل المسجد. يبقى هنا الراجح فيها إنه لا يجوز للإنسان أن يبيع أو يشتري داخل المسجد، فإذا تم منه ذلك يبقى نقول إذا كان محتاجا جاز له ويصح، إذا لم يكن محتاجا إلى ذلك يحرم عليه ذلك. وعلى خلاف بين العلماء هل يصح ولا لا يصح، شوف ابن قدامة يقول لك يكره البيع والشراء في المسجد لأن المساجد لم تبنى لهذا، واحتج بالحديث، فإذا باع فالبيع صحيح لأن البيع تم بأركانه وشروطه ولم يثبت وجود مفسد له، وكراهة ذلك لا توجب الفساد. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم على من باع وقال له لأربح الله تجارتك وأمر أن يقال ذلك. برضو عند الشافعية حيقولوا تكره البيع والشراء، يكره والإجارة ونحوها، قال هذا الصحيح المشهور يعني في قول تاني بأنه يحرم عند الشافعي. الشوكاني بيقول البيع والشراء ذهب جمهور العلماء إلى أن النهي محمول على الكراهة، قال الحافظ العراقي: أجمع العلماء على أن ما عقد من البيع في المسجد لا يجوز نقضه، لا يجوز نقضه. وده كان من الحافظ العراقي، إنه وهو الأئمة الأربعة أو مذاهب الأئمة الأربعة على ذلك. وبرضو الموردي قال هذا الشيء. يقول الشوكاني: إن حمل النهي على الكراهة يحتاج إلى قرينة صارفة، وإجماعهم على عدم جواز النقد وصحة العقد لا منافاة بينه وبين التحريم، فلا يصح جعله قرينة لحمل النهي على الكراهة. لكن الشوكاني يعني عايز يقول إنه البيع حرام، وده أولى إن يقال طالما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، دعا على صاحبه أولى، ولا تعلق ما بيه لأنها مش عبادة، هذه عادة، البيوع معاملة ما هيش عبادة. لو نهي يتعلق بالعبادة نبطل العبادة، لكن هذا بيع، يبقى على ذلك البيع صحيح، يعني تم البيع، مش هقول له رجع ولا أعمل، ولكن تم البيع ويأسم الإسنان اللي باع واشترى، إلا أن يكون الإنسان يحتاج إلى ذلك. لاحظ هنا الشوكاني هو بيقول أجمع العلماء، وبعدين قال إجماعهم على عدم الجواز، أحيانا يتكلم على الإجماع مع أنه هو نفسه ما بيخدش بالإجماع. الشوكاني هتلاقي في كتاب الأصول في إرشاد الفقهاء لا يأخذ بالإجماع أصلا، ولا إجماع صحابة ولا غيره، ما بيخدش بالإجماع، ولكن ما بيقدرش يعمل كده في الفقه. بيجي الفقه بيضطر أحيانا يذكر عن ما احتج بالإجماع، وبيقدرش ينقض الذي يقولونه. فالغرض هنا أن الحديث نهى عن البيع والشراء في المسجد، ودعا وأمر بالدعاء عليه، ولا يدعى إلا على إنسان آسم، يبقى يأسم الذي يبيع ويشتري في المسجد. إنما الإبطال والأمر بالإرجاع هذا يحتاج لدليل أزيد من ذلك، ولا دليل فيه، يبقى نكتفي أن نقوله يحرم. ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر. هنا صلاة الجمعة هذه عبادة، عبادة. ولو أن الإنسان باع واشترى، أو اللي باع في المسجد هنقول يأسم، بس ممكن كان قاعد فاضي وباع واشترى. إنما الجمعة لا، مش فاضي، ده إنسان مشغول بصلاة الجمعة فترك الجمعة وقف يبيع ويشتري، يحرم عليه. وجاء القرآن يحرم ذلك، قال: وذروا البيع، فإذا ارتكب ما حرمه الله سبحانه تبارك وتعالى يأسم ويبطل له بيعه، يبطل له بيعه. النهي يقتضي الفساد، يبقى هنا امتى؟ اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يعني اذا نودي في وقت الخطبة، يعني هذا النداء. واما النداء الاول الذي كان في عهد عثمان رضي الله عنه، زاده عثمان، هذا كان قبل الخطبة، كان ينادى على الناس، يعني يؤذن مؤذن قبل صلاة الجمعة بفترة عشان يلحقوا يتوضوا ويذهبوا لسماع الخطبة. برضو العلماء اختلفوا في من تلزمه الجمعة أن هو يأسم بس، ولا البيع بتاعه برضو باطل، نفس الخلاف اللي اتقال في البيع، بس البيع في المسجد اختلفوا بين التحريم والكراهة، هنا اتفقوا على التحريم للآية دلت على ذلك، إنما اختلفوا إن البيع وقع مع التحريم ولا لم يقع هذا البيع ويلزم إرجاعه. من قال بلزوم إرجاعه حيذهب إلى سد الزريع، لو قلنا إنه البيع ماضح كل إنسان حيبيع ويشتري وهي مرة وتعج، لو ألزموه بالإرجاع هذا أولى كسد للزريع، كسد للزريع. وكذا لو تضايق وقت المكتوبة فلا يصح البيع ولا الشراء، هذا قياس على الجمعة. إذا تضايق يعني معناه إن جاء وقت صلاة العصر، المغرب حيأذن وهو مشغول عمال يبيع ويشتري، وكمان شوية كمان شوية لغاية ما ضاق الوقت، الآن ضاق الوقت لا يحل لك أن تبيع له، وإن كان يجوز لغيرك أن يبيع، إنما أنت لا، لأنك مطالب أن تأتي بالصلاة في وقتها، الصلاة يكاد ينتهي وقتها، يبقى لا يصح منه البيع في هذه الحالة. ولا بيع العنب والعصير لمتخذه خمرة، ده برضو باب سد الذرائع، إن بيع العنب والعصير جائز، يبيع عنب عصير يبيع، لكن عارف اللي هيشتري منه العنب ده يقينا هيعمله خمرة، يبقى هنا لا يجوز له أن يبيعه منه. ولا بيع البيض والجوز ونحوهما القمار، بيع أدوات القمار، عارف إن فلان ده بيشتري الكعاب دي، بيشتري البيض ده، بيشتري كذا عشان يلعب بهم قمار، يبقى إذا عرف النية في عمل غير مشروع يبقى لا يعينه على هذا العمل الغير المشروع. ولا بيع السلاح في الفتنة، إن إنسان يعرف مسلمين يتقاتلون في المكان الفلاني يبيع لهم سلاح عشان يتقاتلوا يسلوا بعضهم بعضا، لا يجوز. ولأهل الحرب، يعرف إن اليهود بيشتروا حرب عشان يقتلوا الفلسطين في غزة ويساعد اليهود ويديهم السلاح ليقتلوا المسلمين، هذا حرام، مساعدة أهل الحرب بسلاح أو بيع سلاح أو بتسهيل ذلك هذا حرام. أو قطاع الطرق لأهل الحرب أو القطاع، هذا كله حرام لا يجوز. لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولأنه عقد على عين لمعصية الله بها فلم يصح. يبقى عايز يقول كل هذه البيوع، بيوع تعين على الخمر، تعين على القمار، تعين على قتل المسلمين وإهدار الدماء، كلها بيوع محرمة ولا تصح. طيب يعني هو اللي باع السلاح لهم يعني خلاص قال لا تصح، هيرجع يقول له هات السلاح؟ لا مش هيرجع يقول ولا غيره. طب ما يرجعش، بنقول له المال اللي انت خدته مال حرام، استهلاكك لهذا المال تدخل على نفسك الحرام فيه، يبقى الإنسان يؤنب طول عمره بهذا المال الذي أخذه من حرام، فاحذروا من المال الحرام، لأنه عقد على عين معصية لله تعالى، فلم يصح كإجارة الأمة للزنا والزمر، يأجر الآلة للزمر والأمة للزنا، ولأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة، إسناده ضعيف. قاله أحمد. ولا بيع قن مسلم لكافر، قن بمعنى عبد، عبد، ولا يعتق عليه، لكافر لا يعتق عليه. يعني كأنه عايز يقول المنطق بتاعه ان بيع القن العبد المسلم لإنسان كافر هذا ايه حرام وما يصحش، ولا بد من ارجاع. ليه؟ ربنا يقول لن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلة. فانت بتدي واحد مسلم لواحد كافر، يبقى عبد عند الكافر يتحكم فيه ويمنعه من الصلاة ويمنعه من كل، لا لا لا، ما تبيعش الا بصورة واحدة، انك تبيعه لمن يعتق عليه. لان الانسان لو اشترى رحمه هذا العبد ابن لهذا الذي سيشتريه، عبد عندك كان اسيرا سبيا موجودا عندك، وهذا الكافر جاء في بلاد المسلمين وطلب يشتريه، انت بعت له هذا وكان هذا مسلما، العبد كان مسلما، بعته للكافر، هل الاب يملك ابنه؟ ما يملكش الاب ابنه. يبقى مجرد ما الشرع عتق عليه يبقى استفدنا منه انه يجوز في حاله واحده، اذا كان هذا العبد سيعتق على هذا الذي اشتراه، عبد يعتق عليه يجوز ان ابيعه عشان يعتق أهو كأبيه وابنه وأخيه، صح، لأنه وسيلة إلى حريته، ولأن ملكه لا يستقر عليه بل يعتق في الحال. ولا بيع على بيع المسلم، البيع على بيع المسلم هذا حرام، أنت بيع على بيع المسلم أو تشتري على شرائه، كقوله لمن اشترى شيئا بعشرة أعطيك مثله بتسعة، لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يبع بعضكم على بيع بعض، قال ولا شراء على شرائه، كقوله لمن باع شيئا بتسع عندي فيه عشرة، أن الشراء يسمى بيعة فدخل في الحديث ولما فيه من الإضرار. يعني البيع على البيع والشراء على الشراء، أبيع على بيع الإنسان، معنى إيه البيع؟ أنا عايز أبيع سلعة، هذه السلعة عندي ولقيت فلان ببيع زيها، باعها الإنسان هذه بحالك بخمسة، أو أنا أقول لا أنا عندي بحالك بأربعة، يبقى بنفسد عليه هذا، بعد ما اتفق مع التاني أنا بوظ البيع، لا يجوز لذلك. الشراء على الشراء، أنا عايز أشتري، لقيت فلان اشترى من البياع الحادة بعشرة، أو ما أقول له لو بعتها لي أنا كنت أخذها بحداشر، بحالي بحداشر، يرجع في كلامه معه ويديها لي أنا بحداشر، يبقى اسمه شراء على الشراء. يبقى حرمت الشريعة البيع على البيع، يدخل فيه البيع ويدخل فيه الشراء. السوم على السوم مع الرضا الصريح هذا أيضا ممنوع حرام، لحديث أبي هريرة مرفوعا لا يسوم الرجل على سوم أخيه. السوم في حالة تجوز وفي حالة لا تجوز. الحالة اللي لا تجوز إذا حصل الرضا، إن فلان بيقول لي حشري منك الحادة دي بخمستاشر، أقول له لا بعشرين، لا بكذا وصلنا طب بسبعتاشر، هذه وقت المساومة، تراضينا على ذلك أنك البيع خلاص هيتم بهذا، فيجي الآخر يقول لي لا لا أنا هاخدها منك بعشرين، يخليني أبوظ السلع على هذا الإنسان وديها للآخر، فهنا المساومة إذا وصلنا لرضا. لكن المساومة مش فيها رضا، بخمستاشر لا بعشرة مش بيعلك، جاء الآخر طبعا أخذها منك بعشرين، هنا ما تمش رضا مع الأول، يعني يبقى يجوز للتاني أن يدخل فيها طالما لم يحدث فيها رضا، كان الأول ينتظر لغاية ما ينفض وبعد ذلك يدخل هو هذا الجديد. فإن وجد منه ما يدل على عدم الرضا لم يحرم السوم، وزي ما قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع فيما يزيد، هذا حسنه الترمذي وضعفه الشيخ الألباني. لكن الإجماع عليه، الإجماع عليه أنه يجوز المزايدة في أسواق المسلمين، مزايدة في أسواق، يعني إن من يزيد المزاد، يجي الإنسان مثلا والله حيتباع العفش بتاع فلان في المزاد العلني، ويجي الناس بكام ده يقول بعشرة بخمستاشر بعشرين، أعلى سلعة أعلى ثمن إن هو اللي يؤخذ فيها. إلا أن يكون في إنسان نادش في النص، يعني صاحب المزاد مخلي واحد يشتغل عشان يرفع على الناس السلعة، يبقى هنا حرام لا يجوز. قال في الشرح: هذا إجماع المسلمين، يعني جواز المزاد، البيع بالمزاد، لأن المسلمون يبيعون في أسواقهم بالمزايدة، وبيع المصحف حرام، بيع المصحف حرام. هذا مذهب الحنابلة فيها إنه يحرم، وإلا قال بالكراهة فيها ابن عمر وابن عباس وأبو موسى، ولم يعلم لهم. طيب ما كفاية يقول الكراهة وخلص، كفاية نقول كراهة مش لازم حرام يعني. قال الإمام أحمد: لا أعلم في بيع المصاحف رخصة. وقال ابن عمر: وددت أن الأيدي تقطع في بيعها. هذا ضعيف، هذا ضعيف، الحمد لله أنه ضعيف. المصاحف الذي يبيع، لو ما كانش في بيع مصاحف ما كانتش تنتشر بين الناس، ما كانش أنت كل واحد تقول لا اهدي المصاحف، اعمل المصاحف ووزع على الناس، مين حيوزع في النهاية؟ يجي إنسان طالب علم محتاج. لا، الذي يبيع لا يبيع كلام الله سبحانه وتعالى، اللي بيبيع بيبيع الورق، بيبيع التجليد، بيبيع الكتابة اللي موجودة فيها إنه مكتوبة بحب الحلو بألوان بمش عارف إيه، فالبيع هو بيع لله. لكن كلام الله محدش بيقول لك إنه هبيع لك كذا آية بكذا، هو المصحف هو كله كلام ربنا سبحانه، بس تجليد فاخر، تجليد أقل، تجليد مش عارف إيه، كعب إيه. يبقى هنا البيع للأوراق اللي موجودة فيها، وهذا راجح إنه يجوز. ودعا أحمد إنه يصح العقد لأنه رخص في الشراء وقال هو أهون، يعني اللي بيشتري أهون من اللي بيبيع، عشان كده اللي بيبيع ما يحاولش إنه يجعل متجره المصحف إنه ياخد فيه مكاسب ضخمة جدا، يعني يبيع بقدر ما يطلع له شيء من الربح وكفاية على ذلك. فإن أبيع على كافر لم يصح، رواية واحدة، يعني إذا باع المصحف لإنسان كافر، اشتري كافر، لا يجوز أنك تبيع المصحف لإنسان كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم، أن تناله أيديهم. قال: لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو، يعني يأخذ القرآن يعمل فيه أي شيء، فهنا لا، ما تسافرش به لبلاد الكفار حتى لا تملكهم ولا تمكنهم منه. أصحاب الرأي أجازوا بيع المصحف، اللي هم الأحناف يعني، ورخص في بيع المصاحف الحسن والحكم ابن عتيبة يعني وعكرمة والشافعي وأصحاب الرأي، هؤلاء ممن رخصوا في بيع المصاحف، وهذا أولى إنه يدوز البيع. وده اختار من الحنبلة أبو الخطاب، قال: يدوز بيع المصحف مع الكراه، يدوز بيع المصحف مع الكراه. طيب، أبو حنيفة أجاز بيع المصحف حتى للكفار، قال: إذا اشترى الكافر مصحفة أجازه أصحاب الرأي، والبيع باطل عند الجمهور. أنا لا يبيع الإنسان طالما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر المصحف لبلاد العدو حتى لا تناله أيديهم، يبقى هنا لا يباع للكفار. طيب، لو إني عرفت إن فلانا عنده مصحف في بيته وقاعد بيدرس فيه وبيذاكر فيه، هو يهودي أو نصراني وبيحاول يتعلم عن الإسلام أو يعرف عن الإسلام، الشيء الظاهر أمامي أنا أمنع منه، الشيء اللي مش أمامي خلاص، ما أنا من الشايف الحادة لا أنقب، ولا زي ما بيشربوا الخمرة في بيوتهم، وخاصة إذا أجازه الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، يعني فيه خلاف. طبعا طب الحديث اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ان هو نزل به في دار الحرب وفي اهل الحرب هذا المصحف يمزقوه، يمزق المصحف يدوس عليه زي ما حصل في بعض بلاد الكفار مع كتاب الله عز وجل، فيفرق بين انسان بياخده يتعلم منه علشان يعرف ايه الاسلام، وبين انسان لا ما بيتعلمش تبيهينه، فيقول لك ان هنا غايته انه لا يمسه الا المطهرون، يعني المؤمنون، او لا يمسه الا الانسان المتوضي، الا اراء امامي انا لا ابيع للكافر، لكن هو حصل عليه من النت، حصل عليه من حاجه انا ما شفتهاش، يبقى هنا ما نقبش في بيوت الناس. يقول ابن حزم رحمه الله: بيع المصاحف جائز، وكذلك جميع كتب العلوم عربيها وعجميها، يعني يجوز بيع المصاحف ويجوز بيع سائر الكتب. وبيعلل بيقول: لأن الذي يباع إنما هو الرق أو الكاغد والقرطاس والمداد والأديم، يعني زي ما احنا قلنا في أول الكلام اللي بتباع حقيقة، ما حدش بيقول ببيع كلام ربنا، ببيع الآيات الآية بكذا، لا، لكن الذي يبيع بيبيع الورق، يقول لك هذا تجليد فاخر، هذا ورق 80، ورق 60، ورق مش عارف ايه، فيبيع لك الحاجة اللي هي الأوراق، صناعة البشر. لكن كلام ربنا ما فيش حد بيقول انه ببيعه. وإذا كان من حزم كلام جيد هنا، هنا انه الذي يباع هو ليس كتاب الله، إنما الأوراق. إخوة تعبين نفسهم بيكتبوا أوراق فأسئلة، ما تعبش نفسك، ما أسئلة مرفت ما جوبتش على المرات، يتعب نفسك ليه؟ مش حاولتها الأستاذ سعيد، فما تتعبوش نفسك، الأسئلة كلها أنا مجاوب عليها في الدرس، فما تعبش نفسك، أنا بشرح الحاجة بعيدها وزدها لغاية ما أرجو أنك تفهمها، لو قريت في كتاب هتفهمها، فما تحاولش تبعت لي أسئلة في غير الدرس ولا أسئلة في الدرس كنت هتعرف تقراها، خليك اقرأ الدرس في البيت ذكره، أما ما تفهموش في الآخر ما افتح لك الباب يكون محضر الأسئلة بتاعتك بتاعت المرات اللي فاتت ابقى قولها. لكن كل حصة ما عنديش وقت يا جماعة، الساعة 9 إلى 10 ولسه مفروض أديك 15 صفحة في كتاب الفقه اللي في إيدك، متقسمة على الوقت، متقسمة على السنة، فضل لكم 20 حصة على آخر السنة، 20 يوم على آخر السنة، فما تحاولش ان انت تصغر عقلك وتبتدي تضيع الوقت بالأسئلة، أسئلة وراء أسئلة، ما مش هعرف خلص لك المنهج، وانا ما تعودش اقول لحد اقرأ في كتاب، ودي لقيت الأسئلة بتاعتكم هايفة بصراحة، يعني أسئلة ما يا صحيح انت كاتب اسمك عليها كل حاجة جزاك الله خير، بس أسئلة لو قريتها في كتاب هتعرف، واحد بيسأل الإجماع هل ممكن ينقض بإجماع آخر، وعملها حدوتة على الإجماع اللي بإجماع، طب انت شفت حاجة زي كده، شفت ان حصل إجماع وبعدين نقل حد تاني إجماع آخر على كده، ده هي المخالفة، مخالفة واحد أو اثنين، والخلاف انه إذا خالف واحد أو اثنين الإجماع الماضي، أما حصل إجماع وإجماع حقيقي عند عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو اللي بعدهم إجماع، والنبي صلى الله عليه وسلم حكم بأنه لا تجتمع أمتي على ضلال، هيحصل إجماع تاني على المسألة نفسها من غير تغير الظروف ولا تجتمع أمتي على ضلالة، هذا مش ممكن أبدا، يبقى هنا إجماع واحد من الإجماعين على ضلالة والتانية ما بتناقض كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فالكلام أنه الإجماع اللي يحصل هل يجوز مخالفة الإجماع بعد كده، نقوله إذا حصل تغيرت الظروف فصار الإجماع على وقعة معينة بظروف معينة والآن وقعة أخرى في ظروف أخرى، يبقى الإجماع الأول ما يلزمش هنا لتغير الظروف الموجودة هنا. إذا قريتوا كتاب الله كتابكم سهل جدا، والحاجات اللي ما تفهمتش اللي من غير الكتاب ما انتش مسؤول عنها، أنا بزودها لك عشان تعلم حاجات جديدة، بس سيبونا نخلص الحاجات اللي عليكم المنهج طويل. طيب، والأمة التي يطأها قبل استبرائها فحرام، حرام بيعوها، يعني عنده أمة عبدة وكان يطأها وبعدين ما استبرأهاش، يعني ما انتظرش عليها لغاية ما تحيض حيضة فيبيعها وهي بريئة، لأن المشتري ممكن يأخذها يطأها على طول، يبقى على ذلك الأمة التي يبيعها قبل استبرائها يحرم عليه ذلك، ويجب على المشتري أنه يستبرئها، لأن عمر رضي الله عنه أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطأها قبل استبرائها، وقال ما كنت ذلك لي بخليق، ما كنت لذلك بخليق، وفيه قصة ولكن هذا مرسل، ولأن حفظ مائه وصيانة نسبه هذا واجب، فوجب الاستبراء قبل البيع، المعنى يعني أنه لا يجوز له أن يبيع الأمة التي يطأها حتى تحيض عنده حيضة تستبرئ، لا يطأها ثم يبيعها، فإذا باعها قبل ذلك نقول المشتري يجب عليه أنه يستبرئها، يجب على المشتري استبراءه، وأيضا حتى لو استبرأها البائع وادعى ذلك أن استبرأها اشتراها المشتري، يجب عليه أن هو ينتظر لغاية مطحيدا ده حيضة، أنه ممكن بائع يكون كذابا كذب عليه، يبقى ينتظر لغاية مطحيد حتى لا يختلط الماءان. طيب، إذا حصل العقد ده صحيح ولا باطل؟ قال لك يصح العقد، لأنه يجب الاستبراء على المشتري، لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عام أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة، المرأة الحامل لا توطأ حامل حتى تضع، دي في سبايا أوطاس، إنه في لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وبعدين ذهب بعد ذلك إلى هوازن وغيرها، كان في أوطاس سبايا بتوعهم، وبعد انتظر أنهم ما يجوا يسلموا مالوش، فرح موزع السبايا على الناس، وبعدين نهى الناس أنه يطأوا أي امرأة حامل، لا يجوز لغاية ما تضع حملها وتنتهي النفاذ بتاعها، بعد ذلك يجوز له يطأوها، إذا كانت حائضا يستبرئها بحيضة ثم يطأها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض. رواه أحمد وأبو داود صححه الألباني. ولا يصح التصرف في المقبول بعقد فاسد ويضمن هو وزيادته كمغصوب. يبقى إذا حكموا على العقد بأن هذا عقد فاسد لابد يرجع لصاحبه الحاجة وتأخذ أنت مالك، يبقى لا يجوز لك أن تتصرف في المقبوض بعقد فاسد. ويضمن هو وزيادته، يعني لو أنت اتصرفت في أي تصرف وبعدين حصل أن فسخنا، يبقى هو بالتصرف بتاعك يروح للأولين، أنت ضامن له هو والزيادة اللي فيه. فرضنا أنت اشتريت بيع بشراء فاسد، اشتريت بقرة وكانت حاملة، أخذتها عندك البقرة وبعد ذلك البقرة ولدت بقى ابنها جنبها الآن، وبعدين حصل استحقاق أنه لا والله البيع ده كان بيع باطل، رجع السلعة لصاحبها، مش حول بيع لديك البقرة واخذ أنا الولد، هي بالزيادة بتاعتها، هذه زيادة منفصلة عنها لكن كانت متصلة وقت ما أنت اشتريتها. أو فرضنا أن أنت اشتريت بهذا العقد الفاسد شاه، وانا خدتها جزتها الصيت وبعت الصوف بتاعها بكذا، وبعدين حصل نوع من العقد باطل ورجعت السلعة لصاحبها، ترجع له الصوف او ترجع له الثمن اللي انت اخذته فيه، اهو يضمن هو وزيادته كمغصوب لانه قبضه على وجه الضمان ولابد. وكذلك قاله في القواعد، قاله في القواعد مين صاحب القواعد؟ ابن رجب الحنبلي. وكذلك المقبوض على وجه السوم، المقبوض على وجه السوء معناه ايه؟ ان انا بس بشتري السلعه من الانسان وبعدين اقول طب حورها لهم في البيت، اشتريت ثياب لنساء في البيت مثلا ودفعت الثمن واخدتها، بس سيب لي يوم حورها لهم في البيت اذا قبلوها وعجبهم الثمن والا هرجع حالي. انا واخدها الان على وجه السوء ولا واخدها وانا قاطع بيها؟ لسه هسال في البيت ويمكن ما يطلعش الثمن ده، يمكن مش عارف ايه. يبقى هنا اذا كان مقبوضا على وجه السوء ماليش ان انا اتصرف فيه وارجعه لصاحبه كما هو المقبول على وجه السوء. قال ابن ابي موسى: ان اخذه مع تقدير الثمن ليريه، فان رضوه بتاعه فهو مضمون بغير خلاف. يعني عايز يقول انه اتفق على ثمن معين، دي بمية انا اخذتها منك بمية، وبعدين راح وراها لهم في البيت وهو راجع قال له ان اتسرقت مني، ضاعت مني، خلاص ان انا اعطالك على انها بمية، يبقى انت ملزم بهذا الشيء. بس اختلفوا هل يضمن بالقيمة ولا يضمن بالمسمى. يضمن بالقيمة، عارف الفرق بين القيمة والمسمى؟ المسمى يعني اتفقنا على ميه، القيمة ان اختلفنا طب ما نشوف تمنها كام، نشوف السوق بكام. ممكن فتح باب القيمة يفتح باب الحيل، الحيل ان انسان عايز يشتري السلعة الفلانية دي من فلان، وفلان ده مش هيبيعها الا بميه، وانا عايز اخدها بتمانين لان اللي زيها في السوق بتمانين بس ما فيش زيها في السوق دلوقتي، أعمل إيه؟ هروح له أقول له طيب هاخدها وريها لأهلي، قال لي بمية، أخدتها ورجع والله ضاعت مني، معلش مش معي، ضاعت. طب هات المية، لا مية إيه ما تسويش مية، اللي كانت تتباع في سوق بتمانين، ونحتال عليه حيلة وهي موجودة أصلا. فلذلك قالوا طالما أن أنت ادعيت أن هذا الشيء يبقى تدفع المسمى لصاحبها، ما بحالكش إلا عليه. لو أنت كنت صادقا كنت رجعتها له وسومت بعد ما رجعتها، لكن أنت خدعته في ذلك، يبقى على ذلك ما نقولش أنه القيمة هنا، إنما تضمن بالمسمى في مثل هذه الصورة. باب الشروط في البيع. أخونا اللي كان رفع إيده كان عايز إيه؟ نعم خلاص؟ طيب جزاكم الله خير. باب الشروط في البيع، وهي قسمان، يعني قدامكم نص ساعة لسه فما تستعجلوش، لو حد تعبان عايز يمشي يتفضل. الشروط في البيع قسمان، قسم صحيح وقسم فاسد مبطل للعقد، صحيح اللازم وفاسد مبطل للعقد. الصحيح زي شرط تأديل الثمن أو بعض الثمن، كشرط تأديل الثمن أو بعض، هذه شرط إذا تدينت بدين أجل مسمى فاكتبوه، يعني إنسان بيبيع الحاجة بس بشرط أن أنا هدفع لك آخر الشهر، هدفع لك بعد شهرين، هدفع لك بالتقسيط، يبقى بحسب الاتفاق. أو بشرط رهن أو ضمين معينين، هبيع لك الحاجة بس حط رهن، إيه أنا مش مانع أضع رهن لغاية ما أدفع الثمن أخذ رهن بتاعي. أو ضمين، مين يضمنك؟ فلان يضمني، يبقى إذا ما عرفتش أخذ منك فلوس هأخذ من فلان هذا، يبقى هنا ضمين معين يعني، لأن ذلك من مصلحة العقد. أو شرط صفة في المبيع، شرط صفة في المبيع. يعني أقول لك أنا عايز أشتري الحرف، عايز أشتري قلم جاف بس يكون لونه أصفر، يبقى هنا بشتري وحدد الصفة. عايز أشتري منك عبدا بس العبد ده يكون صناع بيعرف يعمل كذا ويعمل كذا، هنا عايز أشتري عبدا بس يكون مسلمة ما يكونش كافرة. عايز أشتري أمة بس تكون صغيرة في السن بكر أو ضحيد. عايز أشتري دابة، أشتري سيارة ماركتها كذا وماركتها كذا، اللي هنا الدابة يقول لك أن تكون هملاجة أو لبونة فيها لبن، يعني الهملاجة يقول لك لفظة فارسية معناها سريعة السير يعني. أو حاملا أشتري فهدا أصيد به، أو بازي يكون صيودا يعرف يصيد مش لسه هعلمه. فإن وجد المشروط لازم البيع، يبقى اشتريت الحالة لقيت فيها الشرط اللي أنا طلبته يبقى لازم، وإلا فللمشتري الفسخ. هقول لك مش عايز ما أنت مدتنيش الحاجة على الشرط اللي اتفقنا عليه، وإلا فللمشتري الفسخ لفقد الشرط. ولحديث المسلمون على شروطهم، حديث قال الألباني حسن صحيح. قال شريح: من شرط على نفسه طائعا غير مكره، من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه، يلزم هذا الشيء طالما ان انت محدش لا انا مش بقول لكم تمشوا عشان تقفوا تكلموا ورا، الاثنين اللي ورا دول يمشوا مع السلام، اللي هو يتكلم لا 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 مش قايل لك تقف تتكلم، عايز تمشي مع السلامة امشي، لكن تقعد تقف تتكلم لا. وبعد كده معاك 9:30 حصة تخلص، لان انا داخل هنا 7:30 تخلص 9:30 الحصة. وإلا فللمشتري الفسخ أو أرش فقد الصفة. أرش فقد الصفة المشروطة إن لم يفسخ كأرش يعني. هذه كلمة تانية كلمة أرش. أرش يعني إيه أرش؟ يقول لك أرش الجناية، أرش المبيع، يبقى مقدار النقص الذي حدث. أما نقول أرش الجناية معنى واحد جنى على الآخر جناية، وبعدين جينا نشوف الدية بتاعتها قد إيه، لأنها منهج ما فيش دية لها، طيب نعمل ايه فيها؟ هنقول له انت عورته وما فيش ديه يبقى خلاص؟ يقول لك لا، قدر هذا بانه عبد، وعبد يباع ويشترى. اذا بعته وهو سليم هذا العبد هبيعه بكام؟ فرضنا بيعه ب1000. طيب الان وهو مجروح الجراحه دي هتنقص من جماله شويه قد ايه؟ يقول لك نقص منه مثلا 1% 2%، يبقى هذا الارش بتاعه اللي هي نسبه العجز يسميها في الطب او نسبه فقدان الصفه المطلوبه، هذا الأرش سواء في الجناية أو في غيرها. يقول لك هنا إيه؟ أرش فقد الصفة المشروطة. يعني أنا طلبت منك أنك تبيع لي السيارة وتكون صفتها كذا وتكون ما تركبتش، تكون مثلا أقصى حاجة عملت 100 كيلو، عملت 200 كيلو، أنت جبتها لي عملت 1000 كيلو. يقول لك لا أفسخ، أو لي بدل آخر، طب نزل من الثمن، نزل من الثمن، يبقى هنا أرش فقد الصفة، يبقى حنزل شيئا من إيه؟ من السماء. كأرش عيب ظهر عليه، وإن تعذر رد تعين أرش. إن تعذر رد يعني إيه؟ اشتريت منك الحاجة اللي أنت بحتاجها ب1000، بعت لي غسالة مثلا تسوي 1000، وقلت لي الغسالة دي فول أوتوماتيك، بعد ما خدتها ورحت البيت بجربها لقيتها نص أوتوماتيك مش فول أوتوماتيك ولا غيره، يبقى هنا إما أن أنا أفسخ ورجع، وإما أن أنا أخذ فقد الأرش بتاع فقد شيء من الصفة. طيب عشان أنا أرجعها حصل أنه حد لعب فيها في البيت خربها، اتعمل اتحرقت باظت البتاع، الآن حقدر أرجعها وهي بيضة؟ لأن أنا تسببت في شيء فيها، يبقى الآن أقصى لنا أعمله أقول لك والله فيها عيب كان كذا وأنت تعترف بهذا العيب، يبقى ينزل من ثمنها كذا، مش هدفع الثمن كاملا، هينقص لأنه أنا قلت فول أوتوماتيك وديتها لي نصف. طيب يقول لنا أو أرش فقد الصفة المشروطة إن لم يفسخ كأرش عيب ظهر عليه، وإن تعذر رد تعين أرش كمعيب تعذر رد. يصح أن يشترط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة. واحد باع لك سيارة وبعد كده السيارة دي ب100,000 بس هتسيبها لي آخر الشهر أروح بمشاوتي أروح واجي، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. باع لك دار قال لك الدار دي حبيعها لك ب1000 بس تسيبها لي شهر أسكن فيها لغاية ما ألاقي لي بيت تاني بعد شهر أسيبها لك، أيضا يجوز هذا الشيء. حملان الدابة إلى محل معين، ان انا اقول لك الدابة الفلانية دي ما تحمل عليها الاكل بتاعي والحاجة سيبها لغاية ما اوصل للبيت شيل الاكل بتاعي وبعدين استلمها مني هناك, هذا جائز. لحديث جابر انه باع النبي صلى الله عليه وسلم, باع منه يعني باع له جملا واشترط ظهره الى المدينة, باع للنبي صلى الله عليه وسلم جملا وجابر بن عبد الله اشترط ان انا بس افضل ركبه لغاية المدينة واستلمه مني هناك في المدينة, يبقى يجوز البيع مع شرط مقدور على تصحيح. ويصح أن يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه, يشترط المشتري على البائع يعني أنا بشتري منك سلعة فلانية وبعدين بقول لك بس بشرط توصلها لي البيت, هاتها لي البيت ما فيش مانع. فإن لم يكن هذا الموضع معلوما لم يصح الشرط, إن الشرط لجزء من الثمن يبقى لازم أوصف لك إن أنا بيتي هنا في باكوس وإن أنت في محطة الرمل والمسافة كذا مش عارف إيه, يبقى أنت عارف هتجيب السلعة لفين. ما جيش أقول لك بشرط تجيبها لي لغاية مكاني, ماشي أجيبها لفين, في مطروح, في مطروح لا دي لها ثمن للذهاب لهناك, ده سفر لآخر. يبقى هنا إذا كان الشراء لمكان معلوم جائز له ثمن, لكن لمكان مجهول لا ما يجوز. طيب يقول لنا لو شرط الحمل إلى منزله والبائع لا يعرفه لم يصح الشرط, أو تكسيره يشترط تكسيره أو خياطته أو تفصيل. احتج أحمد في جواز الشرط بأن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي حزمة حطب وشارطه على حملها, اشترى من نبطي واحد من غير العرب يعني, اشترى من محمد بن مسلمة حزمة حطب وشرطه على حملها واشتهر ذلك فلم ينكر, يعني لا منع انه بيشتري منه الحاجة طالما انه معلوم التمن بتاعها قد ايه وتمن الشرط ده يساوي قد ايه. يبقى لما انا اقول لك ان هشتري منك التلاجة انت في ابو قير مثلا وهتجيب لي التلاجة هنا في باكوس, معلوم تمن التلاجة 100 والمشوار هيكلف 10 خلاص إيه هنا والله دفعت لك 110 انت جبتها لي لغاية عندي, لا ده انا بقول لك توصلها لي لمطروح وانت عارف التمن هيساوي كذا واتفقنا عليه, لا مانع هتوصلها لي للبيت وما حددتش المكان فين, يبقى ما ينفعش البيع لاني حطيت شرط مجهول مع هذا البيع. لا يجمع بين شرطين من ذلك, وإن جمع بين شرطين من غير النوعين الأولين كحمل حطب وتكسيره وخياطة ثوب وتفصيله بطل البيع لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم, يعني عايز يقول في الحديث لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. هذا الحديث اللي جعل الحنابلة يقولوا إنه شرط واحد في البيت في البيع ماشي, لكن شرطين في البيع لا يجوز شرطان في البيع, يبقى شرط واحد فقط. الحديث حديث صحيح, والترمذي قال حديث حسن صحيح, والعلماء اختلفوا في معنى. يقول إسحاق بن منصور قلت لأحمد ما معنى نهى عن سلف المبيع, قال أن يكون يقرضه قرضا ثم يبايع عليه بيعا, ماشي نهى عن سلف وبيع. يعني إيه سلف وبيع؟ أقوم أقول لك إن سلفني أنا محتاج لألف جنيه سلفني, ماشي أسلفك ألف جنيه بس هبيع لك الحاجة الفلانية دي بعشر. هنا ممكن يبيع لي الحاجة عشان بدل ما يقول لي السلف خليه بالربا يحط الربا فين؟ في السلعة, السلعة ما تسويش خمسة بحالي بعشرة, يبقى كأنه سلفني كام؟ ألف وأخرهم ألف وخمسة. يبقى هنا الإنسان لما يبيع ما يدخلش السلف مع البيع, السلف حاجة والبيع شيء آخر, يبقى سلف وبيع في عقد واحد ممنوع, ده نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شرطان في بيع, شرطان في بيع إيه شرطان في بيع؟ الإمام أحمد يقول إذا قال أبيعك هذا الثوب وعلي خياطته وقصارته فهذا من نحو شرطين في بيع, وإذا قال أبيعكه وعلي خياطته فلا بأس, يعني عايز أقول شرط واحد فقط ما يكونش شرطين فيه, ما يكونش شرطين فيه. طب هتفرق إيه شرط من شرطين من أكثر من شرطين؟ ما هو الناس بيحط أوصاف, أنا عايز تبيع لي الدابة الفلانية تكون حاملا وتكون كبيرة وتكون ما تقلش عن 500 كيلو ويكون فيها إيه الإشكال, ما هو كلها أوصاف. هنا ممكن يكون حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقصد به شيء آخر, شرطين في بيع يعني يكون أشياء محرمة, أشياء إن أنا ألزم المشتري بشيء لا يلزمه شرعا أن يفعل هذا الشيء. ولذلك نحتاج أن احنا نقرأ كلام ابن قدامة في هذه المسألة، أنه هل هو شرطين في بيع، بمعنى أن أقول له بقى بيع لي طبق قماش وخيطه لي وأصره لي تقصير بمعنى تبيض، يعني أصبغ لي طبق القماش وبعدين أعمل. طب إيه الإشكال فيها أن أنا أقول لك هذا الشيء؟ طبق قماش 100 متر، لونهولي أصبغهولي، عايز لونه إيه؟ عايز لونه أحمر، عايز لونه أخضر، طيب صبغتهولي وتمن الصبغة كذا، وإنه الثوب فصلهولي 20 بنطلون، هذا مقدور عليه وهذا مقدور وهذا اللي تمن فيه. فإذا كان هذا الثوب أنت لونته وبوصته بالتلوين، خلاص يلزمك أنت، يلزمك أنت أن أنت ما قدرتش تعمل وصف ووصط عليه الثوب اللي موجود، موجود لأن أنا أفسخ فيه. فسواء كان شرطا واحدا أو كان شرطين، طالما أن الشروط مما يجوز مثلها. فهنا نشوف إيه الشروط اللي العلماء بيتكلموا عنها، هل شرط واحد يدوز وشرطين ما يدوز، ولا أنه شروط تتعلق بشيء معين. ابن قدامة حيقول لك الشروط تنقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول شرط من مقتضى العقد، يعني تحصيل حاصل، شرط يعني أقول لك مثلا بيع لي البتاعة دي ب10 جنيه بشرط تسلمها لي، أهلا ما نبيع حالك إلا عشان سلمها لك، يبقى كلام فارغ ملهاش ملوش معنى. يبقى اشتراط التسليم، اشتراط خيار المجلس، هي الشريعة قالت بوجود خيار المجلس محتاج أن أنا اشترطه معه، يبقى أقول لك هذا لا يؤثر في العقد. الثاني تتعلق به مصلحة العاقدين، وفي مصلحة شرط يلزم الوفاء به، زي ما أقول لك إن حبيع لك دي بس تجيب رهن لغاية بتدفع الثمن، حبيع لك دي بس يكون لي 3 أيام أجربها، يبقى شرط يجب الوفاء به، يعني ما فيش إشكال في هذا الشرط. شرط ثالث ليس من مقتضاه ولا من مصلحته ولا ينافي مقتضاه، ليس من مقتضى العقد، زي اشتراط منفعة البائع في المبيع، يعني يشتري الشيء ويكون البائع نفسه يقول لي انت تخيط لي، يبقى منفعة، يبقى هنا منفعة الإجارة، يعني كأني بقول له بيع لي الثوب وخيطه لي كمان، وخيطه لي منفعة منه فيه، والاثنين بكام؟ بكذا، إما الثمن معلوم أو الثمن مجهول، يعني أنا هبيع لك 100 متر قماش وحخيطهم لك 100 بنطلون، أعروف خياطة البنطلون تلو جنيه، يبقى 100 متر 100 بنطلون ب100 جنيه، و100 متر قماش المتر ب10 جنيه يبقى 1000 جنيه، يبقى 1000 و10 1100 مثلا. الآن لو إنه جه قال لا مش هخيط لك، خد القماش، أو لا أنا ليه شرط، يعني قلت لك تعمل هذا الشيء، أو أنا قلت له لا خلاص ما تخيطش لغيت هذا الشرط، يبقى هاخده بكام؟ ب1000، هقسط الثمن، والله ثمنه هو 1000 والخياطه تساوي 100، يبقى انا خلاص انا عايز الحاجه اللي ب1000 فقط، طالما قدرت اقسم على الاثنين يبقى مفيش مشاكل، ان مفيش حاجه مجهوله الان. لكن لو قلت له ان 100 متر قماش وخيطهم ل 100 بنطلون ب1000، جاء في وقت قلت له لا مش عايزك تخيطهم وهاخد ال 100 متر قماش ب 800، يقول لي لا الخياط الواحد يساوي 3، يبقى هي ليا كذا اللي عليك كذا، اختلفنا فيها يبقى ينفسخ، لاني ما قدرتش احدد الثمن كل واحده من دين. قدرنا على التحديد ما فيش اشكال، حتى لو كان في كذا حاجه فيها واحده منهم اتلغت بس الثانيه مولود هقسط الثمن عليها، ما يحصلش فيها مشكله. يبقى على ذلك يقول لنا إذا تراضي عليه يحتمل الجواز لوجود المنفعة على ذلك، يعني لو حصل خلاف بيني وبينك وحصل تراضي على شيء، والله إحنا اتفقنا على أنه بألف جنيه، لا طبعا خليها 1200 ويتم الحاجة بالتراضي، يحتمل الجواز. الرابع اشتراط ما ينافي مقتضى البيع، اشتراط ما ينافي، وهنا في هذه الجزئية جاء النهي انه بيع وشرط او شرطين في البيع او اكثر من ذلك، لان هيحصل خلاف بيني وبينك على هذا على ضربين، اما اشتراط ما بني على التغليب والسراية، مثل ان يشترط البائع على المشتري عتق العبد، يعني بياع باع لمشتري اشتري العبد ده بس بشرط تاخده وتعتقه، هنا طبعا انا بشتري حاجه عشان اتملكها وانت مالك اشتري اعتق ولا ما اعتقوش، البعض يقول لك لا لانه الشريعه تتشوف للعتق، وسيد عائشه اشترط بهذا الشرط وصححه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبطله، يبقى دل على انه يجوز في ذلك وليس فاسدا. الروايه الثانيه ان الشرط فاسد، وده مذهب ابي حنيفه، لانه ينافي مقتضى العقد، مقتضى عقد لما اشتري عبد عشان املكه وانت بتبيعهولي عشان اعتقه، احنا انا بشتري عشان املك ولا عشان نعتق؟ فقالوا طالما جوزه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى على ذلك نجوز ما جوزه النبي صلى الله عليه وسلم. الضرب الثاني ان يشترط غير العتق، ان يشترط غير العتق يعني يشترط عليك شروطا فاسدة، ودي اللي جاء فيها النهي، نهى عن بيع وشرط فاسد، نهى عن شرطين في بيع شروط فاسدة. زي ان انت تشتري الحاجة بشرط ما تبيعهاش، الحاجة دي عزيزة عليا جدا هبيعها لك بس انت ما تبيعهاش، ما عزيز عليك بتبيعها ليه انت؟ ما تبيعهاش اصلا. كذلك انك ما تديهاش لحد هبة، لما تحب تبيعها تبيعها لي انا ما تبيعهاش لحد تاني. يبقى هنا انه لا، هذا الشرط فشرط فاسد. لكن شرط فاسد ونبطله كده ولا نعمل فيه ايه؟ احيانا يبيع لك الحاجة، الحاجة دي تسوي 1000، هبيعها لك امتى عشان هتحافظ عليها وتفضل عندك؟ هبيعها لك ب500 بس ما تبيعهاش لحد، وبشرط لما تحب تبيعها تبيعها لي انا. يبقى هو نزل لي ولا ما نزلش؟ نزل عن ثمنها. يا إما إني أقول له لا أنا هاخدها وحبيعها وادفع لك الفرق بتاع الاثنين، يا إما أردها لصاحبه. أما بعدي الحاجة بثمن المثل وبعد ذلك اشترط عليا، لا مالكش، أنت بعطيب ثمن بقى اللي يخليك تشترط ما تشترطش، هذا شرط فاسد. طب الشرط الفاسد يفسد به البيع ولا لا يفسد به البيع؟ روايتان، رواية عن أحمد إن البيع صحيح والشرط الفاسد ملغى، الرواية الثانية اللي هي مذهب أبي حنيفة والشافعي أن البيع فاسد. هؤلاء نظروا لأنه مش ممكن حد حيبيع ويشترط عليك شرط إلا وهو بيقللك في الثمن عشان يقولك خدها بس ما تبيعهاش، خدها بشرط أنك ما تتعبهاش، ما تعملش كذا فيها. ضروري هو عامل حاجة في الثمن بحيث أنه بيتحكم فيك أنك ما تعملش الحاجة. قالوا طالما على هذا الشيء يبقى البيع فاسد، رجع له الحاجة بتاعته وخد الثمن اللي أنت دفعته، لعل هذا يكون أقرب إذا تبين فعلا أنه باع لي الحاجة بأقل من ثمنها بناء على هذا الشرط الفاسد اللي يكون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين في بيع. فصل. والفاسد المبطل الشرط. نعم، سلف وبيع. سلف وبيع يعني اقول لك سلفني 1000 جنيه، تقوم تقول لي طيب ادي 1000 جنيه هسلف لك بس اشتري مني السلعة الفلانية دي. انت عايز تتحايل على الربا، بدل ما تقول لي لا 1000 ترجعهم لي 1100، تلف من ناحية تانية تقول لي اشتري مني السلعة دي فتبيع لي سلعة ما تسويش بتمن كبير، او انا استحي لاني استلفت منك ماشي هاخد كده. حقيقتها ربا ولا مش ربا؟ الحقيقة الربا، ان هو السلعة دي ما تسويش الا 10 جنيه فقط وانت بعتها لي السلعة ب100، المية قصاد ايه اللي خلاني اخد حاجة ب10 اخدها ب100؟ ايه اللي خلاني اخدها؟ السلف، ما هناها عن سلف وبيع. إن كان أكثر الناس حيقول لك لا دي حاجة ودي حاجة ما لهاش علاقة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك يمنع، سد للزريعة، سد للزريعة، ما تدخلهمش في عقد واحد إن السلف ده قصاده البيع ده، لا سلفني بعد كده بنا أحب أشتري الحاجة الفلانية أنت عرضتها علي أشتريها بثمنها اللي موجود في السوق. الفاسد. نعم، ما احنا اخترنا كده، اخترنا يا اما ترجع الحاجه يبقى البيع البيع فاسد، يا اما توفي وتمشي على كده، يا اما ترجع له، لانه عمره ما هيقول لك هذا الشيء الا هو منزل لك من الثمن. نزل من الثمن ما تجيش تبقى تضحك عليه وتقول له انا خدتها وخلاص بقت بتاعتي ابيعها للي يعجبني، لكن ان هو نزل لك من الثمن ادفع له الفرق وبعدين قول ابيعها للي يعجبني او افسخ الايه البيع. الفاسد المبطل كشرط بيع اخر او سلف او قرض او اجاره او شركه أو صرف للثمن، وهو بيعتان في بيع المنهي. هذا كلام جميل جدا، إن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، يعني عقدين في عقد واحد، بيعلق ده على ده، بيع وشرط، بيع وسلف. ها يبقى هنا شرط بيع آخر، يعني إيه؟ أشتري منك دي بس تشتري مني دي، علق العقدين على حدا إن أنا أبيع وندخل عقدين في عقد. طيب أنا اشتريت منك هذا الشيء ولقيتها كويسة وعجبتني، بعت لك الشيء انت ما عجبكش هذا الشيء، هل حقدر اتحكم في دي؟ انت الشيء ده هقول لك طيب هات الحاجة وخد الثمن انت دفعته فيه، هتقولي لا انا الثمن دفعه اللي هي السلعة دي، انا عايز السلعة بتاعت، اكون انا استهلكت هذه السلعة، تعمل مشاكل ولا ما تعملش؟ يبقى على ذلك قال لك لا ما تدخلش بيع في بيع. طيب احنا مش قلنا في اول كلامنا ان من انواع البيع بيع المقايضة؟ مش هو ده بيع المقايضة؟ ده هو ده بيع المقايضة. طب ما هي كده، لا الصورة دي مختلفة. أنا بقول لك بيع في بيع اشتري مني دي ب50، هشتري منك دي ب20، دي حاجة ودي حاجة، بس علقت العقدين على بعض. ها فهمت الفرق؟ لو قلت لك هبيع لك دي بدي، يبقى مقايضة ولا مش مقايضة؟ عقد واحد ولا عقدين؟ عقد واحد. لكن دي بكذا ودي بكذا، يبقى هي دخل عقدين في عقد واحد اللي نهى عنه في الحديث. يبقى هنا لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، يعني بيع حادة يشترط عليها بحادة تانية فيها، أو أنه يشترط شرطا ملوش تعلق بهذه السلعة أو يكون ضدها. طيب قال لنا هنا كشرط بيع آخر أو سلف أو قرض، أو سلف أو قرض، كأنه هنا يتكلم بلغة الحجاز في السلف السلم، يعني السلم أنه أصاد ما تسلم كذا، فيقول أبيع لك السلعة الفلانية أصاد أن أنت لما يجي رمضان تبيع لي كذا وأدي الثمن الآن، يبقى دخلت السلم في الإيه فيها. القرض أعرف أن التسليف يعني، أو إجارة أبيع لك السيارة ب100 أصاد ما تأجر لي البيت بتاعك ب50، يبقى عقدين في عقد، ده عقد لوحده ده عقد لوحده، ما فيش ما تعلقش البيع ده على ده بحيث لما يفسد ده تروح مفسد الثاني، لا ده لوحده عقد فسد يبقى هو لوحده اللي فسد، الثاني فسد يبقى لوحده، الاثنين صح ويبقى صح وهكذا. وهو في بيعتان في بيع المنهي عنه اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، وقال في الحديث الآخر لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن، لا ربح ما لم يضمن، يعني الحاجة اللي انت ما ضمنتهاش وما دخلتش في ملكك تربح فيها ازاي ما غير تدخل في ملكك، ولا بيع ما ليس عندك. وكذا كل ما كان في معنى ذلك، مثل بعتك هذا على ان تزودني ابنتك، ده اشد دخل الفروج في البيوع، يبقى هنا يفسد البيع ولك طلق البنت، لا ما يدخلش في بعض، ما يكونش هذا يتعلق بهذا. أو على أن أزودك ابنتي برضو ما يصحش، أو تنفق على عبدي أو دابتي، يبقى تدخيل حالة في حالة تانية ما لهاش علاقة بي. يمكن لما يقول لي بيع لي الخشب بشرط أن أنت تقصه لي أمتار، ماشي في مصلحة مثل، إنما بيع لي الخشب قصاد ما تجوزني ابنتك، إيه اللي بيدخل دي بدي؟ لا ما هذه لا يتعلق بهذا، هذا فاسد، لأنه شرط عقد في عقد فلم يصح كنكاح الشغار. نكاح الشغار، ايه نكاح الشغار؟ الشغار بمعنى الفراغ، الفراغ. ها يقول لك شغر الكلب برجله، معنى بعد الرجل عن الرجل الاخرى، بيت شاغر يعني فاضي ما فيش فيه حد. نكاح الشغار يعني خلع عن المهر، نكاح خالي عن المهر. ازاي يكون؟ اقول لك زوجني ابنتك، طب والمهر؟ اجوزك بنتي. يبقى البنتين اتظلموا وانا اللي كسبت وانت اللي كسبت، يبقى هنا لا، نكاح خال عن مهر مجوس، هذا نكاح الشغار. وقال ابن مسعود صفقتان في صفقة ربا، صفقتان في صفقة، لأنه هو بيلعب على الربا بس بيخفيه، زي ما قال لك أسلفك 1000 وصاد ما تشتري مني الحالة دي ب100، والحالة ما تسويش ال100، يبقى ربا ولا مش ربا؟ أهو ده دخل بيعتين في بيعة أو عقدين في عقد، وهو الربا، وهذا قول الجمهور. طيب إن شرط ألا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو ألا يبيع، أو ألا يهبه ولا يعتقه، أو إن عتق فالولاء له، بطل الشرط وحده، لقوله صلى الله عليه وسلم من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، ده حديث متفق عليه. وفي الحديث لأنه صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة أبطل الشرط ولم يبطل العقد. حديث بريرة حيحتج بكثير، بريرة هذه أمة كانت مولودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت بتزور النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، تذهب إلى النساء في البيت ويمكن الناس يتصدقوا عليها بشيء، وتكون في بيت النبي صلى الله عليه وسلم تطبخ الحاجة دي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا. فالغرض بريرة يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم، كان زوجها عبد اسمه مغيث، بريرة ومغيث الاثنين كانوا عبيد. بريرة أهلها أرادوا إتقاها، أراد وكان فيها سنن كثيرة في بريرة هذه في القصة بتاعتها. الغرض لما أرادوا بيع عتقها، بس ما يعني ظنوا إن هم اللي يعتقوها، مين يشتريها يعتقها؟ روح يأتي تمنك وإحنا نعتق. راحت تمنها كان 10 أواق في 10 سنين، راحت السيدة عائشة وقالت لها والله أهلي بي، طب أنا عدنهم عدة واحدة، أديهم 10 أواق مرة واحدة ويبقى أنت عتيقة. طيب راحت لأهلها قالوا لها ماشي تدفع بس الولاء لنا، طمعين بقى دول يعني انتوا هتبيعوا رضت سيدة عائشة وما ساومتش بالعشر بالعشر أواق. الآن بيشترطوا حاجة تانية، الولاء لنا، الولاء يعني ميراث، يعني لما انت تموتي في يوم من الأيام يا بريرة ويكون عندك مال احنا اللي نورثك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولاء لمن أعتق، انتوا عارفين الولاء السيدة عائشة اللي أعتقت يبقى لها هي الميراث مش لكم انتم ميراث. أبوا إلا ذلك. طيب هتتعقد بقى بريرة ولن تعتق الآن، ايه الأمر بقى؟ طب انتوا عارفين الحكم الشرعي، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة، عائشة بتشكو للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا كذا وكذا، قال اعتقيها أو اشتريها واشترطي لهم الولاء. اشترطي هم قالوا يقولوا لي يقولوا اشترطوا براحتهم. طيب اشترتها وقالوا الولاء لنا وسكتت عائشة، وبعدين طلع النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. انتوا عارفين هذا ليس شرطا في كتاب الله عز وجل، والشريعة تتشوف لعتق الرقاب اللي هتظلم برير، انتوا عايزين تخلصوا منها ومع كده طمعانين لما يجي لها مش عارفكم يجي لها مال ولا هتكون مفلس مش عارفكم. لكن الطمع يدفع الانسان ليشترط اشياء ليست حقيقية او لا تجوز له، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم تركهم يشترطون براحتهم، اشترط الولاء وبعدين أخذ، لكن هو لم يعطي شرطا لأنه بيوفي بشروط عليه الصلاة والسلام، ولكن على سبيلهم اشترطوا زي ما عايزين وخرج على المنبر وقال إنه ما بال أقوام يشترطون الولاء، ليه يشترط الولاء في الحاجة اللي يملكها؟ إنما الولاء لمن أعتق، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. فهنا اعتقتها سيدة عائشة رضي الله عنها وصار الولاء لعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. فهذا أو هذه قصة بريرة اللي حيذكرها لنا كثيرا، وفيها أنه كان شرط يضاد الشريعة وأهله يعلمون ذلك وما نزلوش لعائشة حاجة، هم العشر أواق هي العشر أواق ما نزلوش حاجة، لكن اللي كانت حتظلم في النهاية بريرة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم تركهم يشترطون وبيّن الحكم الشرعي أن البيع تم في هذه الحالة وأن الولاء للسيدة عائشة وليس له. وللبائع الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن، وللمشتري الرجوع بزيادة الثمن إن كان هو المشترط. المعنى أنه لو البائع كان اشترط شرطا والمشتري وافق عليه وحصل شيء من الخسارة البائع بسبب هذا الشرط الباطل، يبقى يرجع يقول لا أنا نزلت اديت لك الثمن قصاد ما هتعتق بريرة، قلت لك بعشرة بريرة تسوي عشرين، يبقى هنا نرجع، يبقى له أنه يرجع بالفرق. لكن لما لم ينزلوا شيئا من ثمنها يبقى على ذلك أن في البداية قالوا كتبناك على عشرة أواق، فبريرة راح شركي بالعشر أواق، لما لقوا السيدة عائشة هتدفع وهتدفع مرة واحدة مش على عشر سنين، هو راجعوا للسيدة عائشة ولا لنا الولاء. الكثير من اللي بيعتقوا العبيد يحب يعتق العبد فوري ولا تقسيط؟ فوري ولا تقسيط؟ فوري ولا تقسيط؟ تقسيط فعلا تقسيط. ليه؟ الطمع، الطمع اللي يقول لك والله المكاتب عبد ما بقي عليه ايه درهم، ما هو مثل عبد، يبقى هي بريرة قاعدة عندهم عشر سنين لسه كل سنة بتدفع، هم عمالين يأكلوا ويأخدوا، وبريرة هي ما زالت عندهم في خلال هذه الفترة بتخدمهم بتعمل، أو إن هم ما خلوهاش تخدم ولا غيره، لكن هم عمالين يحصلوا من وراءها مال. طيب الآن لو أنه مرة واحدة راحت لحد اشتراها انتقل الولاء لهذا، فلو أن هذا الجديد أعتقها وماتت وكان حد أعطيها فلوس ولا حاجة، هات الفلوس بقت له، فهم يطمعون في ذلك إن هذه بريرة عندهم، والله يوم ما حتموت وهي عندنا هي مكاتبة ولا مش مكاتبة؟ طالما مكاتبة ممكن تلم من الناس أموال، لمت ناس أموال عشان تدفع لسيدها، وماتت والمال ده عندها هيروح لمين؟ أهود الطمع بتاعهم إنه عايزين الولاء لهم، أو إنه عايزين بالتقسيط. سيدة عائشة أطعت عليهم داودة، لا هدفع مرة واحدة، هدفع مرة واحدة الثمن، وافقوا لكن حاولوا يحتالوا حيلة أخرى أنه يكون الولاء لنا، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. طيب وللمشتري الرجوع بزيادة الثمن إن كان هو المشترط، يعني المشترط اشترط شرطا ما يدس له هذا الشرط اللي بيشترطه، ولكن قصاد ما اشترط هذا الشرط دفع مبلغ أكثر، الحاجة تسوي ألف اشترط شرطا ما ملوش أنه يشترطه بقى الثمن ألف ومية أعطاه، فجي البياع قال له لا ملكش هذا الشرط، يبقى اديني الفرق، الفرق ان انا دافع اكتر عشان الشرط ده طالما ان هم يدوس ليا اديني الفرق. طب اذا رفض يدي الفرق يفسخ البيع، يفسخ البيع. من باع ما يذرع على أنه عشرة فبان أكثر أو أقل صح البيع. من باع ما يزرع، إحنا يزرع عند الدراع، يتأس بالدراع، إحنا نقول يمطر، يمطروا، يمطروا على أنه عشرة، اشترى الحاجة الفلانية دي على أنها دي تبدأ دي 10 متر، طيب بكام؟ بعشرة جنيهات. فبان أكثر أو أقل صح البيع، والزيادة للبائع والنقص عليه. يعني البياع فرضنا أنه ما خدش باله غلط فيها، فقال لك تبدأ 10 وبعد كده لما تقاس طلع 11، يبقى ادفع 18 إنك شاري على أنه 10 ب10 جنيه، يبقى تدفع جنيه الفرق. العكس، المشتري بعد ما اشتراه أخذه قاس ولقى 9، لا أنا أخذه على أنه 10، يبقى يلزمه الفرق فيها. لكن ما بيزرعش ولا غير، قال ببيعه كده، هو ده عايز تشتري على بعضه كده ب10، يبقى خلاص ملوش الرجوع في هذا الشيء، يبقى هنا اشتراه على هذا الشرط. ولكل الفسخ لضرر الشركة ما لم يعطي البائع زيادة المشتري مجانا في المسألة الأولى، أو يرضى المشتري بأخذه بكل الثمن في الثانية فلا فسخ. يعني السوق طلعت 9 متر والبيع قال له حدي لك الباقي، ما فيش مشكلة. البيع قال له أنه لا والله الثمن كده، والمشتري رضى أنه حقده بهذا الثمن، حصل الخلاف، يبقى للمشتري الثمن النقص أو يديله المتر اللي باقي، والعكس للبائع. وإن كان المبيع نحو صبرة على أنها 10 أقفزة فبانت أقل أو أكثر صح البيع ولا خيار، والزيادة البائع والنقص عليه لعدم الضرر. يعني عايز يقول أن الثوب ممكن يكون في ضرر في المشاركة، الثوب ما ينفعش يتوصل إلا على كده، فلازم تتحل مشكلة المتر الزايد أو الناقص. الأرض ما تنفعش تتباع، دي 100 متر طلعت لا 120، طب ال20 الزيادة دي هتبقى في ملك البائع، يحصل مشاكل، يبقى لازم يتحل هذه المشكلة. لكن أقفزة، قفيز معناه أنه صبر الطعام بتاع ده، حاجة محطوطة متكومة على بعضها، دي قد إيه؟ دي حوالي 10 كيلو، طيب أنا أشتريها منك بكذا، نبتدي نوزن، طلعت أكثر من 10 هتخد أنت الباقي، هل هيشتركوا في الزيادة؟ أنت ممكن فصلها، بخلاف التوب هو حتة واحدة، بخلاف الأرض هنا لابد أن تكون جزء واحد، يتتبع على بعضها، يا إما يحصل إشكال أن يفيد جزء قليل منها. فبيقول لك إذا كانت صبرة ينفع اسمتها أن والله أنا شاري على أنه 10 كيلو، طلعت أقل، طب هات لي كيلو زايد، أو أدفع ثمن الناقص، أو أنه يأخذ أنت طلعت 11 خذ أنت الكيلو الناقص، ما فيش مشكلة. نحو صبرة على أنها 10 أقفزة فبانت أقل، 9 أقفزة، القفيز نوع من الكيل يعني كيل، أو أكثر صح البيع ولا خيار. صح البيع ولا خيار، ليه؟ مش هخسر حاجة، أخذ 9 كيلو اللي أنا عايزهم وسيب له الباقي للبياع، والزيادة للبائع، لأن وقت ما أنا اشتريت شاري على إن هاخد 9 كيلو، ما حصلش مشكلة أنه طلع 20 كيلو، بسيب له الباقي وأخذ 9 اللي أنا اتفقت عليهم، والنقص عليه. طيب لكن لو أنا اشتريت منه هذه الصبرة، صبرة الطعام، أنا عايزها على كده، تطلع كام؟ والله ممكن تكون 100 كيلو أو تكون أكثر، طب هاخدها على كده بكذا، أنا أخدتها وأنا راضي إني شايفها على ذلك، هو ما حدد ليش 100، والله ممكن تطلع 100، ممكن تطلع أقل، أوزن أنت، أنا مرضيت وأخدتها صبرة، يبقى يلزمني أخذ هذه الصبرة على هذا الوضع اللي فيه. طيب الساعة 9:30 الوقت كفاية عليكم كده؟ نعم. نعم الأول اسمه عقد السلم، الثاني اسمه عقد الاستصناع، صناعة، ليه تفصيل؟ لما يجي عند السلم هنذكرها إن شاء الله. كفاية كفاية، روحوا بقى روحوا، ما انت فالحين أيمين عمال تمشي كل شوية ودلوقتي هتسأله، يلا روح.